بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن أبدأ، بارك الله فيكم، أود أن أكرر ما ذكرته في يوم أمس: لا يشترط، سلمك الله، أن تفهم جميع الأمور المذكورة، فلذلك بعض الإخوة ربما لم يفهم بعض الأشياء فيزهد في طلب العلم، وهذا خطأ وليس بصواب. فالإنسان إذا حضر مجالس العلم فهو في أجر وهو في ثواب وحسنات بإذن الله عز وجل. لو فهمت بنسبة 20% لا يضرك هذا، المرة القادمة إن شاء الله إذا درست وراجعت ستفهم أكثر من هذا. ولكن أن يكون طالب العلم في قلبه اليأس ويقول لن أفلح ولن أفهم ولن أستوعب، فهذا خطأ، وهذا أمر لعله أن يكون من تلبيس الشيطان الرجيم عليك. فلذلك نصبر بارك الله فيكم، وبعد الدرس نراجع ونقرأ ونبحث ونحرر، فعند ذلك سنستفيد فائدة طيبة بإذن الله عز وجل. والمسألة الثانية بارك الله فيكم، أكرر عليك أن هذا العلم وجميع أنواع العلوم بارك الله فيكم إذا لم تراجعها يوشك أن تذهب من ذهنك، لا يبقى في ذهنك شيء منها. والعلم بالتعلم سلمكم الله، لا بد أن نجد ونجتهد وأن نتعلم. وعلى بركة الله عز وجل أبدأ ونستعين بالله سبحانه وتعالى. اللهم يسر وأعن يا كريم. نبهني أحد المشايخ الكرام جزاه الله عز وجل كل خير أني بالأمس قلت أن أحد طلبة الحافظ بن حجر شرح كتابه في حياته، والصواب أحد شيوخ الحافظ بن حجر، ليس تلميذة، لا، بل أحد شيوخ الحافظ بن حجر شرح نخبة الفكر في حياة الحافظ بن حجر، ثم بعد ذلك الحافظ بن حجر شرح كتابه في كتاب نزهة النظر. طيب، مر معنا في مجلس أمس أن الحديث حتى يكون صحيحا لا بد أن تجتمع فيه 5 شروط، ما هي؟ من يعرف يرفع يده. طيب، نريد المساندة من الإخوة هنا. تفضل الشيخ، اصبر اصبر، الله يرضى عليك، تفضل. أحسنت، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلام من الشذوذ، والسلام من العلة. هذه الشروط إذا اجتمعت كان الحديث صحيحا. إن كان الراوي تام الضبط فحديثه صحيح، وإن خف ضبطه عن درجة الإتقان كان حديثه حسنا. قال هنا الحافظ ابن حجر، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني الآن سيتكلم عن الحديث المردود الذي لا يقبل، فيقول لك إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني إذا سقط في الحديث شيء، انقطع أي شرط أو اختل أي شرط، شرط الاتصال الشرط الأول، فهنا يكون الحديث مردودا، وإما أن يطعن في رواته، وإما أن يطعن في رواته. إذن أسباب تضعيف الحديث بارك الله فيكم، إما أن يكون عندنا سقط في هذا الإسناد، أو أن هناك طعن في هذا الإسناد من ناحية ضعف الرواة، أو طعن في شذوذ هذه الرواية، أو ذكر علة لهذه الرواية. الآن يريد الحافظ بن حجر أن يتكلم عن السبب الأول في تضعيف الخبر أو رد الخبر. قال فالسقط، يعني الآن عقد الإسناد وسلسلة الإسناد فيها سقط وفيها خلل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هناك راو ما عرفناه، اسمه غير موجود، ساقط من هذا السند. قد يكون هذا الراوي ثقة من الثقات، وقد يكون كذاب من الكذابين. طيب، المحدثين ماذا يفعلون؟ مباشرة يحتاطون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتبين لهم من هذا الساقط، فيقولون هذا الإسناد إسناد ضعيف، هذا الإسناد إسناد ضعيف. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. يعني أحبتي الكرام، الحافظ بن حجر الآن كم نوعا ذكر من ناحية السقط؟ كم نوعا؟ هاي جماعة من يعرف يرفع يده، لا تجب دون أن ترفع يدك. تفضل أنت. نعم، ما هي؟ والمعضل والمنقطع. والمعضل والمنقطع. الحافظ بن حجر ذكر كم نوع؟ ذكر أربعة أنواع. النوع الأول بارك الله فيكم قال المعلق، والثاني المرسل، والثالث قال المعضل، ثم قال والمنقطع. إذا نأخذها كلمة كلمة. قال المعلق، ذكر لك الحافظ ابن حجر تعريف المعلق، لكن نعيد تعريفه بطريقة أيسر بإذن الله عز وجل. المعلق ما سقط من أول إسناده راو واحد فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو واحد فأكثر، طبعا سيكون على التوالي، ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر على التوالي، يعني لو سقطوا اثنين لابد يكونون على التوالي من أول الإسناد، لو سقط ثلاثة لابد يكونون على التوالي من أول الإسناد. طيب أول الإسناد ما معناه؟ هذا مر معنا في مجلس أمس، من ابتداء الكتاب، من ابتداء المصنف، يعني أول الإسناد في موطأ الإمام مالك من هو؟ من جهة الإمام مالك وليس من جهة الصحابي. أول الإسناد في صحيح البخاري من جهة البخاري وليس من جهة الصحابي، فاضبط هذه المسألة. مرة أخرى، المعلق مثلا عندنا حديث في صحيح البخاري يرويه البخاري فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر، فيحذف من أول إسناده إما راو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ويكونون على التوالي، هذا هو الإسناد المعلق، هذا هو الإسناد المعلق أو الحديث المعلق. هذا المثال أو المعلقات تكثر في صحيح البخاري، المعلقات تكثر في صحيح البخاري، يعني البخاري بارك الله فيكم في بعض الأحيان لا يريد الإسناد كاملا. طيب لماذا لا يريد الإسناد كاملا؟ لأنه سيريده في موضعه كاملا، الآن يذكره من باب الاختصار، كأنه يقول لك يا فلان انتبه في خبر يروى في المسألة، سأعيد هذا الخبر بالإسناد كاملا في موضعه. هذا من يعني فوائد تعليقات البخاري في بعض الأحوال وبعض الأحيان. طيب بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. انظر إلى المعلقات الآن في صحيح البخاري. قال البخاري، هذا كله مقتبس من صحيح البخاري، ما في اختصار، يعني هذا كلام البخاري. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه. طيب وين التعليق هنا؟ الإسناد بالكامل محذوف، أورد فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم، سقط من أول إسناده راو واحد فأكثر على التوالي. طيب المثال الثاني، البخاري ما أسقط كل الإسناد، وإنما أسقط كل الإسناد إلا الصحابي، فسقط من أول الإسناد شيخ البخاري وشيخ شيخه وهكذا حتى وصلنا إلى الصحابي، فقال: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. طيب المثال الثالث، انظر إلى البخاري، أسقط من أول الإسناد مجموعة واستثنى اثنين، التابعي والصحابي، فقال: قال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. المثال الرابع، البخاري ربما أسقط واحد أو اثنين، فقال هنا البخاري: قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذا لو طبقنا الآن تعريف الحافظ بن حجر على هذه الأمثلة فنقول: ما سقط من أول إسناده راو واحد فأكثر، يمكن يكون الساقط واحد، يمكن اثنين، يمكن ثلاثة، يمكن أربعة، يمكن خمسة، فأكثر على التوالي. إذن هذه هي المعلقات في صحيح البخاري، هذا هو الحديث المعلق، ويشتهر بهذا الفعل الإمام البخاري. ما يمنع أن تكون في الكتب الأخرى معلقات في صحيح مسلم مثلا وبعض أحاديث سنن أبي داود، ولكن البخاري هذا الأمر موجود في صحيحه بكثرة، هذا الأمر موجود في صحيحه بكثرة. قد يقول قائل: لماذا البخاري يصنع مثل هذا؟ قلت لك: لأنه سيورد الخبر في موضعه كاملا، فيعطيك إشارة من باب التنبيه، يعني يا طالب العلم انتبه الآن يوجد حديث في الباب هذا، وإذا جاء وقت هذا الحديث سأذكره لك في موضعه، سأذكره لك في موضعه. وكثير من هذه المعلقات يصلها البخاري في موضع آخر، وهناك تفاصيل أخرى حول هذه المسألة يعني تراجع في المطولات، تراجع في المطولات. إذن هذا هو المصطلح الأول، ما هو؟ تكلمنا عن أي موضوع؟ تكلمنا عن المعلق، أحسنت. إذن الآن ننتقل إلى المصطلح الثاني وهو المرسل، المصطلح الثاني وهو المرسل. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي سقط من المرسل بارك الله فيكم؟ الصحابي. سقط من المرسل بارك الله فيكم الصحابي وما دونه، ربما يسقط بارك الله فيكم أكثر من تابعي. يعني هذا التابعي مثلا ما يروي الخبر عن الصحابي، وإنما يرويه عن تابعي عن تابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المرسل ما أضافه التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الساقط صحابي، وقد يكون الساقط تابعي وصحابي، وقد يكون الساقط تابعيان وصحابي، فهذا الأمر وارد، هذا الأمر وارد. يعني مرة أخرى بارك الله فيكم، المرسل ما قلنا في تعريفه ما سقط منه الصحابي، إن لو سقط الصحابي طيب الصحابة كلهم عدول، الخبر مقبول، لكن في تعريفه الصواب ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من يكون الساقط هنا؟ يمكن يكون الساقط الصحابي فقط، ويمكن يكون الساقط الصحابي والتابعي، ويمكن أن يكون الساقط تابعيين وصحابي، هذا الأمر وارد. فقد يكون هذا التابعي من صغار التابعين، سمع الخبر من اثنين عن الصحابي فيسقطهما ويضيف الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، هذا هو المرسل. طيب سؤال، المرسل بماذا يختلف عن المعلق؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. أحسنت. والمعلق؟ أحسنت، هذا من الفروق. المرسل السقط هنا الآن في آخر الإسناد من جهة الصحابي، أما المعلق السقط من أين؟ من أول الإسناد من جهة المؤلف أو المصنف. طيب انظر هذه الأمثلة على المرسل. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناده عن سعيد بن المسيب، طيب سعيد بن المسيب صحابي ولا تابعي؟ أجيبه تابعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن يكون الساقط واحد ويمكن أن يكون الساقط اثنين، واضح بارك الله فيكم. فإن قال قائل طيب سعيد المسيب لماذا فعل هذا؟ ربما كان كلام هذا من باب إجابة على سؤال، كان في مجلس مثلا سئل ما قولك في كذا، فيقول سعيد المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالراوي يرويه ويقول سمعت سعيد المسيب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب من بعد الراوي يقول حدثني فلان أنه كان حاضرا عند سعيد المسيب فقال سعيد المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لكن ليكن على علمك أن المعلق قسم من أقسام الصحيح أو المردود. هاي جماعة، هاي جماعة، ليش تترددون؟ ارجع الكتاب، الكتاب بين يديك، الحافظ حجر يتكلم عن أي نوع، عن أي قسم، عن المقبول أو المردود. هاي جماعة في شك، بقية الأخوة أين؟ يتكلم عن المردود، هذا قسم من أقسام الضعيف. هذا كلامنا من ناحية الأصل، هناك يعني أمور أخرى تراجع في المطولات أو بالممارسة فتعلم بعض الأشياء الأخرى، لكن كلامنا من ناحية الأصل. لو مر عليك أنه معلق فتعلم بأنه هناك إشكال في الإسناد، لابد أن تجيب عن هذا الإشكال. لو مر عليك أنه مرسل هناك إشكال في الإسناد، لابد أن تجيب عن هذا الإشكال. طيب مثال آخر بارك الله فيكم، أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناده عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير تابعي، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. طيب هذا ما نوعه بارك الله فيكم، معلق ولا مرسل؟ أجيبه، السؤال لكم يا جماعة، معلق ولا مرسل؟ مرسل. لماذا مرسل؟ ما حذف من أول الإسناد، ابن أبي شيبة إسناده كامل بارك الله فيكم، لكن حذف من آخر الإسناد، حذف من آخر الإسناد. طيب وهناك يعني الأمثلة على هذا واضحة وسهلة. إذن تكلمنا الآن عن كم قسم؟ قسمين، المعلق والمرسل. ننتقل بعد ذلك إلى المعضل. قالوا المعضل في اللغة من العضال، قالوا الأمر الشديد، فلان عنده داء عضال، يعني داء شديد، داء شديد، فالمعضل قالوا من الإعضال. طيب المعضل في الاصطلاح، قال ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. مرة أخرى المعضل، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. طيب إخوان الكرام، ما الفرق الآن بين المعضل والمعلق؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. طيب هذا فارق. هات الفارق الثاني. فارق، أسألك عن الفارق. هي تفضل. وكم راوي؟ طيب إذا سقط واحد لازم يكون على التوالي؟ ما في توالي في الواحد، المعضل اثنين فصاعدا، ولابد أن يكون على التوالي. واضح بارك الله فيكم. المعلق قد يسقط واحد من أول الإسناد. واضح بارك الله فيكم. أعيد، المعلق لابد أن يكون السقط من أول الإسناد، المعضل لا يشترط أن يكون من أول الإسناد، المعضل لابد أن يكون السقط اثنين على التوالي، المعلق لا يشترط أن يكون السقط اثنين، قد يكون الساقط واحد ويسمى معلقا من أول الإسناد ويسمى معلقا. طيب إذن أي نوع هذا؟ النوع الثالث. طيب النوع الثالث من المقبول أو المردود؟ يا جماعة من المقبول أو المردود؟ من المردود. إذن إذا مر عليك معضل اعرف أننا نتكلم عن أي نوع؟ عن النوع المردود وليس النوع المقبول، على النوع المردود وليس النوع المقبول. طيب في موطأ الإمام مالك قال الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول، عندما ترجع إلى المصادر الأخرى تجد أن الساقط اثنين على التوالي، فكيف يكون الإسناد؟ الإسناد يكون هكذا، مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. طيب على الإسناد الإمام مالك، مالك عن أبي هريرة، وفي الصحيح مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه، يعني الساقط كم؟ اثنين على التوالي، يسمى هذا ماذا؟ معضلا. هل نسميه معلق؟ هل نسميه مرسل؟ يا جماعة نسميه مرسل؟ لماذا؟ اصبر، لماذا؟ سامحك الله، لا 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 لا، هذا جواب ليس بجواب علمي. تفضل. لا 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 لا، الأخوة يبين خارج التغذية. تفضل الشيخ. نعم أحسنت، جزاك الله خير، هذا الجواب الدقيق. الصحابي مذكور ولا غير مذكور؟ فكيف يكون مرسلا؟ واضح بارك الله فيكم، كيف يكون مرسلا؟ فلذلك الصحابي مذكور هنا بارك الله فيكم. أما المرسل الصحابي ما يذكر، التابع يضيف الشيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يسمى مرسلا. واضح بارك الله فيكم. هل نسميه معلقا؟ يمكن يسمى معلقا، هذا ممكن أن نسميه معلق، لأن الإمام مالك ماذا؟ حذف من أول إسناده، لكن هذا سورة الإعضال فيه واضحة بارك الله فيكم، لأن الساقط منه اثنين. طيب نأخذ مثال آخر في مسند الإمام أحمد، قال حدثنا وكيع عن علي. إذا مر عليك حدثنا وكيع، يعني في تعليق ولا ما في تعليق؟ يا جماعة يا جماعة، ها والبقية؟ لا لا غلط، لا تجاوب بدون ما ترفع يدك، ممكن؟ إخواني لا تجب دون أن ترفع يدك، ما أقبلها منك. هل يوجد تعليق؟ تفضل. ليش؟ من قال حدثنا؟ أحسنت، المعلق سقط من أول إسناده. هنا الإمام أحمد يقول لك حدثنا وكيع، أين السقط من أول الإسناد؟ ما في سقط. واضح بارك الله فيك. إخواني بعض الأشياء مع الدربة ستدركها بالنظر، تنظر إلى الإسناد تقول هل هذا معلق؟ تقول قطعا لن يكون معلقا، قطعا لن يكون معلقا. ليش؟ لأن الإمام أحمد يسمي شيخه هنا، يقول حدثنا وكيع، والتعليق سقوط من أول الإسناد، هذا ليس معلق. طيب هذه فائدة للمتخصصين الذين تمر عليهم الأسانيد، يعلمون أن سفينة بارك الله فيكم صحابي، هل هذا مرسل؟ أجيبه، هل هذا مرسل؟ لا، الصحابي مذكور، الصحابي مذكور. طيب الآن الإمام أحمد يقول حدثنا وكيع عن علي، يعني ابن عن علي يعني ابن مبارك، عن يحيى عن سفينة، أن رجلا أشاط إلى آخره. في التاريخ الكبير ومسند البزار يحيى ابن أبي كثير يروي هذا الخبر عن عمرو بن يزيد عن صهيب عن سفينة. طيب الإسناد كيف سيكون؟ سيكون بارك الله فيكم وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن عمرو بن يزيد عن صهيب عن سفينة. كم الساقط؟ اثنين على التوالي، نسمي هذا ماذا يا جماعة؟ نسمي هذا ماذا؟ معضلا، نسمي هذا معضلا. طيب ممتاز، فائدة بارك الله فيكم. بعض الأئمة يطلق على الحديث شديد الضعف كلمة معضل، فانتبه بارك الله فيك. يعني بعض الناس مثلا يقول الإمام أحمد يقول عن هذا الإسناد أنه معضل. طيب ما في سقط في اثنين، كيف يقول عنه معضل؟ أحيانا، ومر معنا هذا في مجلس أمس، أنه ما كانوا يشددون جدا في موضوع التعريفات، فيطلقون الشيء، لأن معنى الإعضال في اللغة الأمر الشديد، يعني هذا إسناده شديد الضعف، لذلك سموه معضلا. هذا قليل، هذا قليل. طيب نريد مثال على ذلك. في كتاب الأسماء والكنى للدولابي قال: وروى أبو صالح الراسبي قال: حدثنا موسى بن مروان قال: حدثنا بقية عن خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال أبو بشر الدولابي: هذا حديث معضل يكاد أن يكون باطلا. ماذا يعني؟ شديد الضعف، ما في سقط في راويين، لكن إسناده شديد الضعف، إسناده شديد الضعف. طيب عندنا فائدة أعيدها مرة أخرى: ما العلاقة بين المعضل والمعلق؟ أولا بارك الله فيكم، التعليق من أول السند، التعليق يكون من أول السند. أما المعضل فلا يشترط أن يكون من أول السند، من أي موضع من مواضع السند. التعليق يكون من أول السند، أما المعضل ففي أي موضع من مواضع السند. فمن هذا الجانب بارك الله فيكم، من هذا الجانب، أيهما أعم، المعضل ولا المعلق؟ شيخي لا تجب دون رفع يد، هذا ما أقبلها منك، الله يبارك فيك. طيب أجب الشيخ. ترى شيخي أنا لا تظن غضبان عليك، يعني لا 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 والله أنا ما أغضب على أحد. وإخواني الكرام، حضوركم والله يسعدني جدا. ربما بعض الإخوة يقول: أنا ما أستوعب أمور كثيرة. أقول احضر، ليس عندي دروس المشايخ وغيرهم، استفد رعاك الله. اليوم قد لا تفهم بعض الأشياء، غدا إن شاء الله تكون طالب علم متقدم وتستوعب جميع هذه الأمور. لا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك يا طالب علم، لا يلبس عليك الشيطان: لا فائدة من حضورك واخرج خارج المسجد. لا لا لا، هذا من تلبيس الشيطان، فلا يلبس عليك الشيطان، فكلنا إن شاء الله في أجر وطاعة. تفضل. من هذه الناحية، أيهما أعم، المعضل ولا المعلق؟ تفضل. أنا سأعيد السؤال حتى نفهمه. المعلق يكون السقط من أول الإسناد، المعضل من أول الإسناد أو وسط الإسناد أو آخر الإسناد، أيهما يكون أعم الآن؟ المعضل، لأن المعلق السقط محصور فقط في أول الإسناد. أما المعضل من أول الإسناد، وسط الإسناد، آخر الإسناد، هذا نسميه معضلا بشرطه. طيب المعلق يكون السقط فيه إما براوي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على التوالي. المعضل يكون السقط فيه براويين فقط على التوالي. من هذا الجانب أيهما بارك الله فيكم أعم؟ السؤال لكم، تفضل. ليش؟ والمعضل اثنين فأكثر، يعني أيهما أضيق؟ المعضل، واضح بارك الله فيكم. أما المعلق لو كان السقط واحد من أول الإسناد ستسميه معلقا، ستسميه معلقا. إذن ليس كل معضل معلق ولا كل معلق معضل، اكتب هذه الفائدة: ليس كل معضل معلق ولا كل معلق معضل، ولا كل معلق معضل. طيب إن كان السقط من أول الإسناد اثنين على التوالي تسميه معلق ومعضل، تسميه معلق ومعضل، بارك الله فيكم. طيب تكلمنا الآن عن المعلق والمرسل والمعضل، بقي أي واحد عندنا يا جماعة؟ بقي أي واحد؟ تفضل. المنقطع، بقي المنقطع. طيب المنقطع بارك الله فيكم، ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. مرة أخرى، المنقطع، ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. يعني إخوان الكرام، أحيانا قد يكون عندي إسناد يتكون من خمسة رواة، الراوي الأول مذكور، الثاني ساقط، الثالث مذكور، الرابع ساقط، الخامس مذكور. هذا يسمى ماذا؟ يسمى منقطعا، هذا يسمى منقطعا. وبعضهم يقول بارك الله فيكم أي سقط في الإسناد يسميه منقطع، سواء كان معضل مرسل معلق، الأمر في هذا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير. ولكن كل الأمثلة السابقة تنبهنا على شيء مهم. ما هو هذا الشيء؟ انتبه لطبقات الإسناد، بعبارة تقريبية انتبه لحلقات الإسناد، بعبارة أخرى انتبه لرجال الإسناد. واضح بارك الله فيكم؟ قد يكون هناك راو ساقط، فلابد أن تكون منتبها. يعني الإخوة الذين يعملون في بعض الجهات الرقابية مثلا يقولون انتبه إذا وقع هناك أي خلل، يعني مثلا عندهم مؤشر معين إذا وجد أي خلل تخرج إشارة حمراء، كذلك هنا إذا وجد عندنا أي سقط لابد أن تجيب عن هذا الإشكال، إما أجبت سيكون الخبر من جملة الأخبار المردودة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب لنأخذ أمثلة على المنقطع، وهذه الأمثلة مرت معنا في مجلس أمس، مرت معنا هذه الأمثلة في مجلس أمس لما تكلمنا عن شرط الاتصال، ولكن أريد أن أنبه على بعض النقاط. في سنن الترمذي بارك الله فيكم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطات عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة. إذا رأى الإنسان الذي لا علم عنده هذا الإسناد قال هذا إسناد طيب ما فيش كان، يعني كلهم محدثين والأمور سهالات والأمور طيبة. لكن الإمام البخاري هذا الإمام الجبل ماذا قال؟ قال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطات لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. يعني كيف سيكون الآن عندنا الإسناد؟ شوف الإسناد كيف، أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطات، هذه النقط سقط. عن يحيى بن كثير عن سقط، عروة عن عائشة، هذا معلق. أسألكم هذا معلق ليش؟ ليش ما سألتك هذا منقطع، ليش ليس معلق؟ ما فيه سقط شيخ، طول بالك أنا ما استدرك عليك، لكن أريدك تجيب وتعود نفسك على لغة العلم. لماذا قلنا ليس منقطع؟ جوابك صح، الآن قلت ليس منقطع ليس معلق، لماذا ليس معلق؟ تفضل. لم يكن هو ليس السقط في أول الإسناد، واضح؟ هل هذا معلق بارك الله فيكم؟ لا، ليس السقط في أول الإسناد. طيب هل هذا الخبر مرسل؟ الشيخ تفضل. لماذا؟ لأن الصحابي مذكور، فكيف يكون مرسلا؟ طيب هل هذا بارك الله فيكم معضل؟ تفضل. لماذا؟ أحسنت، ريح نفسك بارك الله، واضح سلمك الله، لأن السقط ليس على التوالي. لو قلت السقط واحد لا السقط اثنين هني، واضح بارك الله فيك، لكن هذا السقط ليس على التوالي. فهمتم بارك الله فيكم؟ ترى إخواني الكرام بعض الأمور سهلة ويسيرة، وهونها وتهون وتكون سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب. إذن عرفنا الآن أربعة أنواع من الأحاديث المردودة بسبب السقط، المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. ثم طيب عندنا فائدة، قد يقول قائل كيف أعرف الانقطاع؟ يعني السقوط حلقة من حلقات الإسناد كيف أعرفها؟ تعرفها بارك الله فيك بالتاريخ، مثلا الراوي هذا مولود بعد وفاة شيخه، فكيف سيسمع منه؟ واضح بارك الله فيكم، فتراجع كتب التاريخ. أيضا تنصيص الأئمة، يعني سلمكم الله في هذا الخبر البخاري ينص يقول يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج ابن أرطات لم يسمع من يحيى ابن كثير ابن أبي كثير، يعني هناك سقط في هذا الإسناد. أيضا بارك الله فيكم تعرف هذا بجمع الطرق، تجمع الأسانيد فتتكشف لك الحقائق، تجمع الأسانيد فتتكشف لك الحقائق. طيب ثم قال، نرجع إلى كتابنا الآن نقرأ من الكتاب. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني إخوان الكرام، السقط أحيانا يكون واضح، مثل ماذا مر معنا سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب سعيد المسيب لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، فمباشرة يكون السقط واضح أمامك وتراه رأي العين وتعرف بأن هذا مرسل أو خفيا. قال فالأول السقط الواضح يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني الآن يتكلم أيضا عن نوع من أنواع الأحاديث المردودة بسبب السقط، قال المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. طيب عندنا فائدة أو مسألة، التدليس في اللغة ما معناه؟ يدور حول الكتمان، يقولون دلس فلان في السلعة أي كتم عيبها، التدليس في اللغة معناه الكتمان في اللغة. طيب في الاصطلاح يعتمد على حسب نوع التدليس، التدليس أنواع، عندنا نوع يسمى بتدليس الإسناد، نوع يسمى بتدليس الإسناد، قالوا في تعريفه بأنه يتكون من شقين أو هو على نوعين وصورتين، قالوا رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، يعني راوي التقى بشيخه وروى عن شيخه 10 أحاديث فقط، طيب هو يريد أن يروي عنه أحاديث أخرى، شيخه ما حدث إلا 10 أحاديث، حديث رقم 11 و12 و13 سيرويها كيف؟ بالتدليس. واضح بارك الله فيكم، هو سمع من شيخه لكن ما سمع منه كل شيء، سمع منه أحاديث وفي أحاديث ما سمعها من شيخه، فيريد أن يرويها عن شيخه فيستخدم الكتمان. واضح بارك الله فيكم، يستخدم الكتمان، يعني يأتي إلى 10 الأحاديث الأولى فماذا يقول؟ حدثني شيخي، يأتي إلى الأحاديث الأخرى فيقول قال شيخي. إذا قلت مثلا قال الشيخ بن عثيمين، هل يلزم أني أكون سمعت منه بأذني؟ يا جماعة عجيب، إذا قلت قال عبد الله بن المبارك أكون سمعت منه؟ يا جماعة في شك. إذا قلت قال عمر بن الخطاب أكون سمعت من عمر بن الخطاب؟ لا لا، يعني هذه ليست واضحة في السماع، فلذلك ماذا يأتي عن شيخه فيقول؟ يقول عن قال. أما إذا قال حدثني وشيخه لم يحدثه فيكون كذابا مباشرة. واضح بارك الله فيكم، يعني المدلس لماذا يقول حدثني، لماذا لا يقول حدثني شيخي؟ لأنه لو قال حدثني وهو لم يحدثه سيكون كذابا مباشرة، وكان فيه من الورع والتقوى ما يمنعهم عن ذلك، كان فيه من الورع والتقوى ما يمنعهم عن ذلك. طيب هذا القسم الأول أو الشق الأول في تدليس الإسناد، رواية الراوي عن شيخ سمع منه أحاديث لم يسمعها منه. ويدخل في تسنيد ويدخل في تدليس الإسناد رواية الراوي عن شيخ عاصره لكنه لم يلقه فيروي عنه. يعني مثلا إخوان الكرام، الذي لم يرى منكم الشيخ صالح الفوزان يرفع يده، لم يره بعينيه مجموعة. طيب نحن معاصرين للشيخ صالح الفوزان أم لا؟ فيأتي رجل ويقول قال الشيخ صالح الفوزان، طيب أنت معاصر له لكنك ما سمعت منه، هذه غير الصورة الأولى، الصورة الأولى ذهب عند شيخه وجلس عنده حدثه أشياء وأشياء لم يحدثها به، أما الصورة الثانية رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه من ما لم يسمع منه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمع منه، فيأتي بصيغة موهمة أنه قد سمع منه. واضح الفرق بين الحالتين إخواني الكرام؟ أنا أسألكم واضح؟ طيب اللي يقول مش واضح يرفع يده. تكلمنا عن نوعين، واحد تكون سمعت منه لكن تروي عنه أحاديث إضافية، والثاني أنت أدركت زمنه فتروي عنه ولم تره أصلا لكنك قد أدركت زمنه. هذا كله يسمى تدليس ماذا؟ تدليس ماذا؟ الإسناد، يسمى كله تدليس الإسناد. طيب، لنأخذ على ذلك أمثلة. أنا سأبدأ بارك الله فيكم بالجملة الأخيرة، آخر جملة. أبو الزبير يروي عن جابر بن عبد الله، رواية أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم، يعني أبو الزبير رأى جابر وسمع منه وأخذ عنه العلم. طيب، الآن نرجع إلى سنن النسائي. قال النسائي في الكبرى: أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث النسائي يقول بعد هذا الحديث أن أبا الزبير سئل: أسمعت جابرا يذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس حدثنيه جابر، وإنما حدثني صفوان أو أبو صفوان. واضح بارك الله فيكم؟ هذا أي تدليس؟ تدليس الإسناد، يندرج أنه سمع من شيخ ويروي عنه أحاديث لم يسمعها منه. طيب، نرجع إلى الإسناد الأول. أبو الزبير هل قال حدثني جابر؟ أجيبه، شوف الإسناد بارك الله فيك، هل قال هذا؟ شيخي أبو إبراهيم، انظر شيخي، لا تنادي علي، نزل يدك، نزل يدك، الله يرضى عليك، لا تنادي علي، ممكن انتبه لهذا. شيخي أبو إبراهيم، أبو الزبير هل قال حدثني جابر؟ أبو الزبير هل قال حدثني جابر؟ ماذا قال؟ لا، أبو الزبير ماذا قال بالنسبة لروايته عن جابر؟ لا لا لا، أبو الزبير قال هل ارجع للإسناد. الشيخ، شيخ شوف الشاشة الله يرضى عليك، أبو الزبير ماذا يقول في الإسناد الأول؟ شوف، لا لا، أبو الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، ما قال هذا؟ أبو محمد صحح له، أي أنا أسألك عن هذا الشيخ. أبو الزبير ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن جابر. هل قال حدثني جابر؟ ما قال حدثني جابر. لو قال حدثني جابر يكون هذا كذب، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ماذا قال؟ قال عن جابر، قال عن جابر. واضح هذا المثال بارك الله فيكم إخواني الكرام؟ أنا أسألكم عن هذا المثال، واضح أو غير واضح؟ طيب، ننتقل إلى مثال آخر. ارجع إلى آخر سطر. الأعمش يروي عن إبراهيم التيمي، رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي في صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يعني الأعمش سمع من إبراهيم ولا ما سمع؟ سمع منه، لأن رواية عنه في صحيح البخاري، فهذا إسناد الأعمش قطعا سمع من إبراهيم التيمي. طيب، في معرفة علوم الحديث الحاكم بإسناده عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. طيب، المحدثين عندهم فطنة وذكاء. أبو عوانة هنا شك، فقال للأعمش: يا أعمش، سمعت هذا الحديث من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم ابن جبير عنه. واضح بارك الله فيكم؟ هو ما قال له هل أنت سمعت من إبراهيم؟ الأعمش سمع من إبراهيم، لكن هذا الحديث ما سمعه منه. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك إخواني الكرام، الذي يظن أن المحدثين هكذا ينامون ويتكلمون من رؤوسهم وحدثنا فلان عن فلان، هذا جاهل لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا. كان عندهم تدقيق عظيم في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عندهم تدقيق عظيم في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، لنأخذ أيضا مثال آخر حتى نفهم ونستوعب. ارجع إلى السطر الأخير، إلى السطر الأخير، ثم ننتقل إلى الإسناد. زكريا هذا يروي عن الشعبي، رواية زكريا عن الشعبي في صحيح البخاري ومسلم. يعني زكريا سمع من الشعبي ولا ما سمع؟ سمع منه قطعا، لو ما كانت في، يعني لو كان لم يسمع منه لم يردها البخاري في الصحيح. طيب، سعيد بن منصور ماذا يقول؟ أخبرنا سفيان عن زكريا عن الشعبي. الحديث، هذا الحديث دلسه زكريا ابن أبي زائدة. طيب، أسقط من يرويه؟ عن فراس ابن يحيى عن الشعبي قال قال عبد الله. واضح بارك الله فيكم. هكذا كان علماء الحديث، هكذا كان علماء الحديث. طيب، هذا كله من القسم الأول من أي تدليس؟ تدليس الإسناد. طيب، لنأخذ بارك الله فيكم مثال على أن الراوي قد يروي عن شيخ وهو لم يسمع من هذا الشيخ أصلا، لم يسمع منه أصلا. طيب، في العلل الخلال قال، يعني الراوي يقول: قلت لأحمد ويحيى حدثوني عن عبد المجيد بن أبي رواد، هو يعرض عليهم هذا الإشكال، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر الحديث. فالإمام أحمد ويحيى يقولان: ليس بصحيح، ولم يسمع عبد المجيد بن أبي رواد من عبيد الله شيئا. ينبغي أن يكون عبد المجيد دلسه، سمعه من إنسان فحدث به. يعني الإمام أحمد ويحيى المعين انتبه، قال: عبد المجيد هذا ما سمع أي شيء من عبيد الله، وإنما هناك إسناد ساقط. طيب، هذه الصورة كيف تختلف عن الصورة الماضية؟ الصورة الماضية التلميذ سمع من شيخه بعض الأحاديث، أما هنا التلميذ لم يسمع من شيخه أي حديث، التلميذ لم يسمع من شيخه أي حديث. هذا المثال واضح يا جماعة؟ هذا المثال واضح؟ والبقية تفضل. جيد، التدليس نوع من أنواع الانقطاع، ولكن التدليس أشد غموضا، يخفي الأثر. تخيل أنت شيخ سمعت منه 10 أحاديث تروي الحديث رقم 11، طيب كيف أعرف أنه منقطع؟ لن أعرف بارك الله فيك. التدليس أيضا هذا يمكن يكون التلميذ موجود في مدينة الشيخ لكن ما لقاه أبدا، فالأمر فيه إشكال. واضح بارك؟ سؤالك جيد، سلمك الله، سؤالك جيد. يعني الانقطاع واضح، يدرك مباشرة، لكن التدليس زيادة في الكتمان. واضح، سلمك الله. طيب، لنأخذ مثال آخر. في صحيح ابن حبان الإسناد فيه عن سعيد ابن أبي عروبة عن الأعمش، قال البخاري: لا أعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة، ولا أعرف لسعيد ابن أبي عروبة سماعا من الأعمش، يعني ما سمع منه أبدا أي شيء، وهو يدلس ويروي عنه، يدلس ويروي عنه. واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا من تدليس الإسناد. طيب، عندنا بارك الله فيكم طيب فائدة. بعض أهل العلم يقول تدليس الإسناد ذكرنا بأنه صورتين: الصورة الأولى رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه أحاديث ما سمعها منه، الصورة الثانية رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه أحاديث. بعض أهل العلم يقول الصورة الثانية تسمى أيضا، يطلقون عليها المرسل الخفي. إذا لو مر عليك المصطلح المرسل الخفي، ما معناه؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، هذه تسمى ماذا؟ يسميها بعض أهل العلم المرسل الخفي، يسميها بعض أهل العلم المرسل الخفي. طيب، فائدة من أنواع التدليس أيضا تدليس الشيوخ. ما معنى تدليس الشيوخ؟ اصبر علي. رواية الراوي عن شيخ فيذكر هذا الشيخ بغير اسمه. طيب، ما فائدة هذا الأمر؟ طيب، دقيقة، الشيخ اسمك؟ اسمك أحمد حميد؟ والله أنا ما سمعته. حميد أمين؟ نعم. طيب، ارفق بأصحاب السمع، يعني الذين ليس سمعهم بكامل. طيب، من أي بلد؟ غامبيا. اعذرني على هذا المثال، لو أن الأخ أمين قال: أنا جئت للإمارات ومكثت فيها أسبوعا وحضرت عند عبد الله وحضرت أيضا عند أبي سيف وحضرت أيضا عند أبي حمد، وحضرت أيضا عند ابن أبي عبد الله، وحضرت أيضا عند ابن أبي محمد. طيب كم شيخ هايلة؟ 6. وفي الواقع حضر عند من؟ عند واحد. هذا أي تدريس؟ تدريس الشيوخ. واضح بارك الله فيكم. يعطيك للشيخ 20 اسم، فتظن أن هذا واسع الرواية، تقول ما شاء الله كل هذا في أسبوع، والواقع أنه ما حضر إلا عند شيخ واحد. واضح بارك الله فيكم. هذا يسمى ماذا؟ فضل. لا، هو كذب عندما قال حضرت عند عبد الله وعند أبي سيف، هذا كذب. أنت الآن تحضر عند عبد الله؟ أسألك، أنت تحضر عند عبد الله الآن؟ تحضر عند أبي سيف؟ أنا أبو سيف. تحضر عند أبي حمد؟ أنا أبو حمد. تحضر؟ ما كذبت. واضح بارك الله فيك. اسمك؟ داني. ابن؟ لو قلت لك أنا رأيت داني ورأيت ابن بسام، هل كذبت؟ ما كذبت، هذا ليس كذب، هذا لا يسمى كذبا. واضح بارك الله فيكم. لأنه لو كذب عدوه كذابا مباشرة، لكنه هو يأتي بلفظة محتملة، فهنا الإشكال، هنا الإشكال. طيب لماذا يفعل بعضهم هذا؟ إما يوهم أنه صاحب شيوخ كثر، عنده ما شاء الله 20 شيخ، وفي الواقع أن عنده شيخ واحد، وإما يريد أن يخفي عيب شيخه. يعني شيخه مثلا كذاب، طيب لو قال حدثني فلان عن فلان، ينعرف مباشرة إن الإسناد ضعيف، فيقول أنا لن أسمي شيخي باسمه، شيخه مثلا اسمه سالم وهذا كذاب، قال سأسميه عبد الرحمن. طيب هل كذب؟ ما كذب. وهكذا بارك الله فيكم. طيب لنضرب على ذلك أمثلة. عطية ابن سعد العوفي، هذا عطية يروي عن أبي سعيد الخدري، ويروي عن محمد ابن السائب الكلبي. محمد ابن السائب الكلبي كنيته أبو هشام، ويكنى أيضا بأبي سعيد. محمد ابن السائب الكلبي متهم بالكذب، فعطية يقول حدثنا أبو سعيد. من أبو سعيد؟ يمكن أبو سعيد الخدري. ويقول حدثنا أبو سعيد. من أبو سعيد؟ محمد بن السائب الكلبي المتهم بالكذب. واضح بارك الله فيكم. وهذا طبعا يحتاج إلى واحد دقيق فاهم يعرف في نقد الأخبار. قال ابن حبان في المجروحين سمع من أبي سعيد، أي أبو سعيد، أبو سعيد الخدري الصحابي، أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي محمد بن السائب الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلبي ليس صحابي، واضح بارك الله. الصحابة ما يتهمون بالكذب رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول ماذا؟ من حدثك بهذا؟ يقول حدثني أبو سعيد. ومساكين اللي ما يعرفون يظنون أبو سعيد من؟ أبو سعيد الخدري. ويكون أبو سعيد هذا من؟ أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي المتهم بالكذب. طيب هل كذب في هذا عطية العوفي؟ كذب؟ لا، ما كذب بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله، ما كذب في هذا الأمر، لأنه قال أنا ما كذبت، ترى محمد بن السائب أيضا يقال له أبو سعيد، فأنا ما كذبت عليكم. أنت لم تميز، هذه مشكلتك ليست مشكلتي أنا، فيعطيها ويجعل الأمر في عهدتك ويترك نفسه من هذه العهدة. واضح بارك الله فيكم. طيب كيف نعرف مثل هذا الأمر؟ طيب يعني الذين يجلسون في المقاهي ويحتسون القهوة كما يقال ويدخن بعضهم السيجار، هذا يدرك مثل هذه الأشياء؟ والله ما يدركون مثل هذه الأشياء. لذلك العجب العجاب، تجد أحلاس المقاهي يتكلمون عن مثل هذه الروايات ونقدها، وهذا طبعا دليل على أن بعضهم عطال بطال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب مثال آخر، هذا المثال الآخر ورطة في سنن ابن ماجه. يقول ابن جريج أخبرني إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء. طيب اللي ما عنده علم يقول يا أخي أنا دورت إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء، هذا الراوي لا وجود له، ما في واحد اسمه إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء. ابن جريج معروف بالتدليس، لاحظ هنا ماذا يقول؟ يقول أخبرني، ترى ما كذب، فعلا أخبره. من هذا إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء؟ إبراهيم ابن محمد إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي هذا متروك. واضح بارك الله فيكم. يطلق على رجل اسمين، يقال له يعني هذا الاسم والاسم الآخر، فهذا يسمى تدليس الشيوخ، هذا يسمى تدليس الشيوخ. وطبعا هناك أنواع أخرى للتدليس، يعني مثلا من أنواع التدليس تدليس البلدان، يعني مثلا عندنا منطقة اسمها الرملة، فيقول أحدهم حدثني فلان بالرملة، الرملة أين تقع؟ في بلاد الشام. واضح؟ وهو يقول حدثني فلان، وأين حدثه؟ في منطقة الرملة في بلادنا. يقول ترى أنا ما كذبت، أنت اللي فهمت غلط. وهذا قد يقع أحيانا، بعضهم يقف وراء نهر فيقول حدثني فلان فيما وراء النهر. طيب فيما وراء النهر تظن أنه قد رحل وتعب، لا، هو وقف مثلا وراء خردبي، قال حدثني فلان فيما وراء النهر، هذا ما يصلح. وهذا يسمى ماذا؟ تدليس البلدان. ولذلك عدة صور وعدة أشكال. إذن إخوان الكرام، الآن الخبر الذي يرد بسبب سقط في الإسناد، المعلق، المعضل، المرسل، المنقطع، المدلس، صحيح؟ هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر. وهناك طبعا أنواع أخرى، يعني في بعض الأنواع هناك أنواع فرعية، لكن سلمكم الله تطلبها في المطولات، تطلبها في المطولات. نرجع إلى كتابنا. قال ثم الطعن إما أن يكون، يعني الآن يتكلم عن النوع الثاني، يعني إخوان الأفاضل لو جعلنا القسم هكذا كتبنا الحديث المردود، طيب ما سبب رد الحديث؟ تجعل قسم أول ماذا؟ السقط. تجعل القسم الثاني الطعن. واضح بارك الله فيكم. قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. طيب الآن عندنا بارك الله فيكم النوع الثاني، نوع كبير تحته، يعني أو تحته أقسام القسم الثاني وتحته أنواع تفصيلية. أول قسم من النوع الثاني بسبب طعن في الراوي الحديث الموضوع. الحديث الموضوع، الحديث الموضوع هو الحديث الذي فيه راو كذاب، الحديث الذي فيه راو كذاب. فائدة، بعض الأئمة يقول هذا حديث موضوع ولا يشترطون أن يكون في الحديث راو كذاب. يعني ماذا يقصدون بأنه موضوع؟ يعني لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ما يكون فيه راوي كذاب؟ يمكن يكون الراوي أخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لك الراوي ما كذب، فيكون هذا حديث موضوع أي مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لنأخذ على ذلك مثالا. في الكامل لابن عدي في ترجمة سعد الإسكافي، سعد ابن طريف الإسكافي، شوف الحديث الذي فيه راون يضع الحديث ويكذب. سعد ابن طريف الإسكافي جالس في بيته وروى هذا ابن عدي في الكامل، فجاءه ابنه الصغير يبكي، فقال له يا بني مالك؟ لماذا تبكي؟ قال ضربني المعلم. قال والله لأخزينهم. يضربك المعلم؟ يعني معنى الكلام براويهم. فقال من فوره حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم من معلميكم أقلهم رحمة على اليتيم وأغلظهم على المسكين. هذا حديث مكذوب، قيل في ترجمته يضع الحديث على الفور. واضح بارك الله فيكم، على طول يألف أحاديث من رأسه، وهذا طبعا أمر لا يجوز وأمر حرام، وهذا فيه إثم وكذب والعياذ بالله. لذلك يسقطون رواية هذا الراوي بالكامل. واضح بارك الله فيكم. لماذا قلنا عن هذا الحديث موضوع؟ فيه راو وصف بأنه كذاب يكذب يضع الحديث، لذلك قلنا عن هذا الحديث بأنه موضوع. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام؟ واضح؟ طيب، عندنا بارك الله فيكم النوع الثاني من أي قسم؟ أي جماعة من أي قسم؟ ها؟ والطعن يرجع إلى أي قسم؟ أحسنت، جزاك الله خير. يعني عندنا الآن الحديث المردود، نتكلم عن القسم الثاني. القسم الثاني رد الحديث لأن الراوي طعن فيه. قلنا النوع الأول ماذا؟ الموضوع. النوع الثاني المتروك. قالوا الحديث المتروك يختلف عن الحديث الموضوع، هكذا يقول حافظ بن حجر. قال الحديث المتروك فيه راو متهم بالكذب، الموضوع فيه راو كذاب، المتروك فيه راو متهم بالكذب. طيب ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ قالوا الكذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتهم بالكذب ما يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب في حديث الناس. فيقول إذا كذب في حديث الناس نخاف أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب بارك الله فيكم لا تجد الأئمة يحكمون على الحديث أنه متروك، يحكمون على الراوي أنه متروك، نعم هذا كثير، لكن على حديث أنه متروك هذا أمر قليل، هذا أمر قليل. لكنهم إخوان الكرام يقولون عن بعض الأحاديث إذا ما قالوا أنها موضوعة يقولون هذا حديث، يعني إما أن يقولون حديث موضوع القسم الأول، أو يقولون هذا حديث باطل، أو حديث واهن، أو حديث واهن جدا، أو حديث لا أصل له، أو حديث شبيه بالموضوع، أو حديث موضوع، ولا يشترطون أن يكون راويه متهم بالكذب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام قد يمر عليك حديث يقول عنه بعض الأئمة حديث باطل، طيب تدور الحديث ما فيه كذاب، لماذا قالوا عنه أنه حديث باطل؟ يكون فيه راوي شديد الضعف، ضعفه شديد، فيحكمون عليه أنه حديث باطل. فهذا الأمر لابد أن تكون منتبه له، كالإنسان الذي يقود السيارة إذا رأى إشارات الطريق انتبه، كذلك إذا رأيت عبارات الأئمة كن منتبها لها. واضح بارك الله فيكم؟ طيب إخوان الكرام إلى الآن الأمور واضحة؟ ترى سندخل في العميق. واضح بارك الله فيكم؟ هاي جماعة الشيخ أنت من غامبيا، واضحة الأمور؟ أكيد. طيب جزاك الله خير. طيب قال الحافظ بن حجر هنا، نرجع للكتاب، أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، هذا كله يندرج في أي قسم؟ قسم الحديث الضعيف. الحديث الضعيف نوع من أنواع الحديث المردود بسبب طعن في راوي، يعني الحديث الذي فيه طعن في الراوي ويكون ضعيفا، إما أن يكون موضوعا، وإما أن يكون شديد الضعف، شبيه الموضوع، باطل، متروك، وإما أن يكون ضعيفا. الضعيف كيف أعرفه؟ تجد فيه راو وهم فيه، غلط فيه، ضعيف، سيء الحفظ إلى غير ذلك، وستأتي معنا بعض التفاصيل الأخرى. ثم قال الحافظ بن حجر ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الآن إخواني الكرام نحتاج إلى تركيز. العلة قالوا سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني مثلا لو مر علينا حديث عن سعيد المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا مرسل فيه انقطاع، لكن العلة واضحة. لكن الحديث المعل السبب خفي غامض يحتاج إلى تفتيش زائد، فيقولون الضعف الناشئ عن العلة ضعف غير ملاحظ ينبغي أن تفتش فيه جيدا، والضعف الناشئ عن العلة ضعف ظاهر بين واضح. طيب عندنا فائدة، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الإمام ابن الإمام الكبير أبو حاتم الرازي يقول: جاءني رجل من أصحاب الرأي، وأصحاب الرأي عند الأئمة يقولون لا يعرفون بالعناية بالحديث، بعضهم هكذا، ومعه دفتر، فعرض على أبي حاتم الرازي أحاديث 20-30-40 حديث، يقول له: يا أبا حاتم ما رأيك بها؟ أبو حاتم رأى الحديث، يعني كأنه جاء بالقلم كتب: باطل، لا أصل له، ضعيف، وعلم على هذه الأحاديث، ضرب عليها. فالرجل يقول لأبي حاتم: طب كيف عرفت؟ كيف تقول هذا الحديث باطل وهذا خطأ وهذا فيه تدليس وهذا فيه كذا؟ يعني كل حديث أعطاه حكم يختلف عن الآخر بالنظر. قال له: كيف تقول مثل هذا؟ فقال، يعني معنى كلامه: أنا لا أستطيع أن أشرح لك كل شيء، ولكن هكذا وقع في قلبي وهذا الذي أعرفه. فالرجل يقول لأبي حاتم: تدعي الغيب؟ قال: ما ادعيت الغيب. قال: ما الدليل على ما تقول؟ قال له أبو حاتم: طيب لا تصدقني، اذهب إلى أبي زرع الراس، أنا أنقل الكلام بمعناها، واسأله وانظر هل كلامه سيختلف عن كلامي أو لا. فذهب الرجل إلى أبي زرع الراس فقال نفس الكلام: هذا باطل، هذا كذا، هذا كذا، كل حديث أعطاه حكم وضعفه بطريقة. فقال له: كيف تفعلان مثل هذا؟ فأجابه بجواب بأن الإنسان إذا ذهب إلى تاجر وصيرفي وأعطاه دينار من ذهب، إذا كانت العملة مزورة بالنظر يقول هذا الدينار مضروب مزيف. طيب هذا التاجر كيف عرف؟ هذا فتح من الله وتوفيق من الله، وهذا التوفيق والفتح يأتي بكثرة الدربة والممارسة. يعني إخواني الكرام، حدثني أحد الأشخاص بنفسه وهو يعمل في بعض الجهات التي تعتني بكشف التزوير، قال: إذا جاءتني الورقة المزورة أعرفها بالنظر. هل هذا الأمر مستحيل ولا يمكن؟ يمكن. طيب الميكانيكي الماهر تأتيه السيارة بالنظر يقول هذه فيها صبغ وهذه مصدومة في الجانب الفلاني، الذي ما عنده علم ربما رآها من أحدث السيارات، ألا يمكن هذا الأمر؟ أجيبه: يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. راشد، عندك أولاد؟ لو افترضنا أن بعض الأولاد فعل شيء لا يرضيك خارج المنزل، إذا جاء مرات ما تعرفه بدون كلام، كيف عرفت؟ توفيق من الله، صح ولا لا؟ الصيدلي الآن في صيدليته 20,000 نوع من الدواء، تقول له: عندي صداع، وهو جالس هكذا يخرج الدواء من وراءه ويعطيك. طيب كيف عرف؟ هذه صنعته، هذا شغله. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك الآفة بارك الله فيكم أن بعضهم يتدخل فيما لا يعنيه، ويظن أن هؤلاء الأئمة يتكلمون من رؤوسه. عبد الرحمن بن مهدي قيل له: كيف تعرف علة الحديث؟ قال: هذا عملي منذ 20 سنة، عملي منذ 20 سنة الأسانيد والروايات وغيره، فكيف لا تريد مني أن أكون حاذقا في هذا الأمر؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخواني الكرام، هذا باب الطرفة. كنت مرة في عقد من عقود الزواج، وبعد العقد ما تم قفز علي أحدهم ويقول: كيف تفعل الشيء الفلاني؟ قلت له: يا أخي الكريم، هذا عملي ولا عملك؟ قال: إن شاء الله إن شاء الله، هذا عملي، صنعتي هذه بارك الله فيك، لا يعنيك هذا الأمر. فلذلك بعض الناس يقول: كيف الأئمة يعرفون مثل هذا الأمر؟ هذه صنعتهم، هم نشأوا مع الأسانيد كما ننشأ نحن مع الطعام والشراب، في اليوم يمر عليه 1000 إسناد، كيف ما تريد يعرف مثل هذه الأشياء؟ واضح بارك الله فيكم. الآن بعض الحذاق بكلام ابن تيمية تمر عليه الجملة يقول: هذه ما قالها ابن تيمية. تقول له: يا فلان كيف عرفت؟ قال: يا أخي أنا صنعتي كتب ابن تيمية، أنا أعرف هذا الأمر، أعرفه جيدا. وهكذا بارك الله فيكم يتكلمون في العلل. طيب الآن إخواني الكرام سندخل في العميق، فركزوا معي، لأخذ أمثلة على الإعلال. في مسند البزار. قال البزار: حدثنا هدبة بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت إلى الإسناد تقول هذا إسناد نظيف، ما فيه إشكالية وأمور طيبة والأمور لا يوجد فيها أي إشكال. لكن البزار ماذا يقول؟ يقول: لا أعلم أحدا قال عن أبي إدريس إلا حماد بن سلمة. طيب حماد بن سلمة حافظ، لكن كأن البزار يقول لك هنا حماد أخطأ وزاد أبو إدريس، المفروض يحذف هذا الراوي الذي يقال له أبو إدريس. الترمذي، شوف الآن الترمذي يسأل البخاري عن هذا الحديث فيقول البخاري: أخطأ فيه ابن سلمة، أصحاب أبي قلابة رووا عن أبي قلابة عن بلال ولم يذكروا فيه عن أبي إدريس. يعني إخوان الكرام راجع آخر سطرين، الخطأ حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال. طيب الصواب غير حماد بن سلمة يرويه عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال مباشرة. واضح بارك الله فيكم. طيب الأئمة كيف عرفوا هذا الأمر؟ يجمعون الطرق فيرون أن مجموعة رووا عن أبي قلاب، مجموعة رووا عن أيوب، الوحيد الذي قال عن أبي إدريس حماد، وخالف حماد 5 6 7 8، فتكون هذه الرواية معلّة. واضح بارك الله فيكم، تكون هذه الرواية معلّة. هذا المثال واضح يا جماعة الخير؟ هذا المثال واضح؟ البقية سكتوا. شيخ واضح؟ واضح شيخ؟ شيخي أسألك عن المثال، أنا ما قلت هناك أسئلة، سألتك عن المثال فقط، عندك إشكال في المثال؟ طيب للإخوان الكرام إذا سألنا نتشتت، أنا أسألك عن المثال. إخواني هل هناك إشكال في المثال؟ أحمد فيصل واضح ولا ها نص نص؟ طيب لنأخذ مثال آخر. طيب في سنن ابن ماجه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا علقمة قال سمعت سالم ابن رزين يحدث عن سالم ابن عبد الله عن سعيد المسيب عن ابن عمر الحديث. إذا جئت إلى الإسناد مداره على شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، من أعلم المحدثين في تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام قاطبة من أعلمهم. الإمام أحمد يقول هذا الحديث خطأ، فيه غلط. النسائي في السنن الكبرى يروي هذا الخبر، كيف رواه؟ رواه بإسناده عن سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن رزين ابن سليمان الأحمري عن ابن عمر. خلونا الآن ننظر في الأسطر الأخيرة. الخطأ شعبة عن علقمة عن سالم عن سالم عن سعيد عن ابن عمر. طيب الصواب سفيان عن علقمة عن رزين عن ابن عمر. يعني شعبة أخطأ في زيادة راويين، وسفيان الثوري نقص راويين. أي الروايتين الصواب؟ رواية سفيان الثوري. وأيضا شعبة يقولون أخطأ حتى في اسم الراوي. طيب كيف الأئمة يعرفون هذا؟ يعرفون هذا الأمر بجمع الطرق. واضح بارك الله فيكم. طيب هذا الأمر لو لم تدرك تفاصيله لا يضرك، ولكن أريدك أن تعرف شيء، أن بعض الأئمة يضعفون الأحاديث بسبب أشياء دقيقة تحتاج إلى مراجعة، أشياء دقيقة تحتاج إلى مراجعة. لماذا؟ لأنك في هذا الإسناد ستخطئ من؟ تخطئ شعبة. وتخطئ شعبة سهل أم صعب؟ صعب. أحد أعلم المحدثين في تاريخ الإسلام قاطبة. واضح بارك الله فيكم. فعندما تقول أخطأ شعبة، هذا الأمر ليس بالشأن اليسير أو الشأن السهل. طيب المثال هذا واضح يا جماعة الخير؟ أنا أسألكم عن هذا المثال، واضح؟ أخوة سكتوا، ترى دخلنا في العميق. طيب أنتم تقولون واضح وأنا أكلكم إلى ما تقولوا له، أكلكم إلى ما تقولوا له. طيب تفضل تفضل شيخي. أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. يقولون أهل العلل يقولون شعبة أحيانا يخطئ في بعض الروايات، أحيانا يعني من بين 100,000 رواية يخطئ في 4 روايات. يخالفه من؟ سفيان الثوري. واضح؟ يعني شعبة وسفيان فرسي رهان، لكن من الأعلم؟ الثوري. فلذلك يقولون الثوري يقدم. فهمت علي بارك الله فيك؟ نعم. طيب ثم قال المؤلف الحافظ بن حجر، نرجع إلى كتابنا، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع مدرج المتن. يعني من أسباب تضعيف الحديث أن يكون الإسناد مدرجا. ما معنى إدراج الإسناد؟ أن يأتي الراوي إلى خبرين يروي الخبر. إخواني لو نفهم قبل الكتاب أفضل، لأن المسألة فيها دقة. الراوي عنده خبرين موضوعين، يعني الموضوع الأول هو الخبر الأول ألف، وعنده خبر ثاني باء. الخبر الأول يرويه بإسناده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويروي الخبر. الخبر الثاني يرويه بإسناده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويروي الخبر خبر بإسناده. طيب إلى الآن في إشكال؟ أجيبه، في إشكال؟ لا، البخاري في كتابه 7,000 حديث، الخبر الأول يرويه بإسناد، الخبر الثاني بإسناد، الخبر الثالث بإسناد، وهكذا. طيب ما في إشكال في هذا الأمر. أين الإشكال؟ بعض الرواة يقع عليه الخطأ والوهم فيروي الخبر الأول بإسناده. إلى الآن في خطأ؟ لا ما في خطأ. ويدخل كلمة من الخبر الثاني ويرويها بالإسناد الأول. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا يسمونه مدرج الإسناد. عنده خبر بإسناده فيأتي بخبر من الإسناد الثاني ويرويه بأي إسناد؟ بالإسناد الأول. وهذا أهل الحديث يكتشفونه مباشرة. وهذه الصورة قد تكون من الصور القليلة، لكن هذا الأمر وارد، هذا الأمر وارد. وهذا الأمر إخوان الكرام يقع لنا ولا ما يقع لنا؟ يقع لنا. واحد يقول لك قال لي فلان، بعد يقول لك استغفر الله استغفر، ما قال لي فلان، الذي قال لي هو فلان الفلان. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الأمر قد يقع للواحد منا. فهذا يسمى مدرج الإسناد، هذا يسمى مدرج الإسناد. عندنا نوع ثاني، مدرج المتن. ما هو مدرج المتن؟ إدخال كلمة في الحديث ليست منه، إدخال كلمة في الحديث ليست منه. هذه الكلمة قد تكون من الصحابي، وهذه الكلمة قد تكون من التابعي، وهكذا. طيب سؤال لطلبة العلم، من يعرف من أهل العلم بأنه يدرج في الحديث؟ اصبر تفضل. من؟ هذا مدلس يذكر عنه التدريس. تفضل. أحسنت، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. طيب كيف يدرج في الحديث؟ مثلا يورد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلمة غريبة، فيفسر الكلمة في الحديث. اللي ما عنده علم يقول هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الكلمة من الزهري وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لنأخذ مثال، ويكون مثال إن شاء الله موضحا لي المقصود. في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. التعبد الليالي ذوات العدد، هذا قول من؟ قول لا قول الزهري، لذلك صار مدرج. فهمتم بارك الله فيكم؟ واضح؟ إخوان الكرام مرة ثانية سأشرح وركز معي. عائشة رضي الله عنها تقول وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا ليس قول عائشة، هذا قول الزهري. يعني الكلام كلام عائشة كيف؟ وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه قبل أن ينزع إلى أهله. واضح بارك الله فيكم. طيب التعبد الليالي ذوات العدد هذا كلام من؟ كلام الزهري. واضح هذا المثال يا جماعة الخير؟ المثال هذا واضح؟ حد عنده إشكال على المثال؟ أنا أسألكم بارك الله فيكم، أحد عنده إشكال على المثال؟ تفضل الشيخ. شيخي نراجع الأئمة الشيخ، الأئمة يعرفون. واضح بارك الله فيكم. مثلا يروى الخبر من غير طريق الزهري فما نجد فيه هذه الكلمة، أو يروى الخبر من طريق آخر للزهري فيكون مثلا، يعني ركز معي، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه قال الزهري، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهمت علي بارك الله فيك؟ يكون فيه قال الزهري في رواية أخرى ولكن هنا لم تذكر. واضح سلمك الله. وهذا الأمر يدركه من؟ أهل الحديث الذين شابت لحاهم في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ يأتيك مثال الإدراج فيه واضح وسهل جدا بإذن الله عز وجل. وكيف عرفت أنه مدرج؟ واضح جدا مثل الشمس بإذن الله. في صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هل في هذا الحديث إدراج؟ هاي جماعة فيه إدراج يا جماعة؟ ليش قلت إن فيه إدراج؟ لا لا، ليش قلت إدراج؟ ليش ما يكون كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ السؤال له. ها؟ طيب دقيقة شيخ، لماذا لا يكون الحديث كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال. تفضل شيخ قل. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا دقيقة، صلى الله عليه وسلم تضرنا لو قلناها؟ تضرنا لو قلنا صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لا تقول النبي لم لا، قل صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب جاره تفضل. ومتى ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان وهو صغير. واضح بارك الله فيكم. هذه تدرك بالنظر بارك الله فيكم، هذه بالنظر وأنت ماشي كما يقال. واضح بارك الله فيكم. وكما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جوابك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مملوك خطأ طبعا، يعني لأن الحديث يقول ما أريد أن أكون، يقول لولا كذا لأردت أن أموت وأنا مملوك، لكن الكلام وبر أمي تعرف مباشرة ماذا؟ أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير. فلذلك هذا واضح جدا سلمكم الله، هذا مدرج من كلام من؟ كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب إخوان الكرام، هذا المثال واضح ولا فيه إشكال؟ أنا أسألكم يا جماعة الإخوة هنا، الشيخ واضح؟ أكيد ولا نص نص؟ لا لا أجبني بي. تمام. طيب إخوان الكرام، أظن إن شاء الله أن هذا مثال واضح لو تأملت فيه جيدا. لكن إخواني الكرام عذرا، إذا كنت ترى الشاشة وتقرأ وعقلك في مكان آخر، ترى هذه علة عندك. واضح بارك الله فيكم. هذا سبب خفي غامض، هذه علة. فلذلك لابد أن يعني تتجاوز هذه العلة، تتجاوز هذه العلة. طيب فإن قال قائل مرة أخرى، كيف أعرف الإدراج في الحديث؟ ألف أهل العلم كتب مستقلة في الإدراج في الحديث. من هذه الكتب كتاب مطبوع: الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل من تأليف من؟ الخطيب البغدادي، مطبوع. أورد فيه الخطيب البغدادي 111 حديث فيها إدراج. للسيوطي كتاب اسمه المدرج إلى المدرج أورد فيه 70 حديث. وطبعا لو طالعت كتب الشروح تجدهم ينصون على هذه النقطة ويتتبعونها، ينصون على هذه النقطة ويتتبعونها. طيب إلى الآن الأمور واضحة، الكلام عن المدرج واضح يا جماعة؟ أنا أسألكم، الكلام عن المدرج واضح؟ طيب ننتقل قال إلى الكتاب. قال أو بتقديم وتأخير فالمقلوب. القلب في اللغة إذا تحول الشيء من حال إلى حال، في الاصطلاح ما أبدل في سنده أو متنه بشيء آخر خطأ أو عمدا، ما أبدل في سنده أو متنه بشيء آخر خطأ أو عمدا. من أمثلة المقلوب بارك الله فيكم في كتاب الطبراني أورد بإسناده عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر، وهذا الحديث بارك الله فيكم وقع فيه قلب، ليس من حديث عبد الله بن عمر وإنما هو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. واضح بارك الله فيكم؟ أخطأ فيه الراوي، قلب حديث من مسند وجعله في مسند آخر. أيضا من أمثلة القلب بارك الله فيكم بعضهم يقلب اسم الراوي، يعني مثلا عبد الله بن المبارك فيقول المبارك بن عبد الله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام هذا ما يقع للواحد منا؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع، واحد اسمه أحمد محمد فيقول واحد محمد أحمد، هذا قد يقع. فهذا من القلب في الإسناد، من القلب في الإسناد. من أمثلة القلب في المتن ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم ما هي الرواية، شماله ما تنفق يمينه، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، خطأ قلب هذا. لماذا؟ الإعطاء والأخذ يكون بأية اليمين، فاليسرى هي التي لا تدري. مثال آخر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فيأتي أحدهم ويقول إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هذا ما الذي وقع فيه؟ قلب، وقع فيه قلب. فائدة بارك الله فيكم، بعضهم يتعمد قلب الحديث، يعني الحديث من حديث ابن عمر يتعمد فيجعله من حديث علي. لماذا يفعل هذا بعضهم؟ تكثرا. واضح بارك الله فيكم، يعني أنا أروي، هو يروي 50 حديث فيقلب أسانيدها فتكون كم بارك الله فيكم؟ 200 حديث مثلا. هذا يسميه بعض أهل العلم بسرقة الحديث، ويقولون هذا كان يسرق الحديث، بعضهم يقول هذا، يقول بعض أهل العلم عن هذا الرجل يسميه بهذا الوصف. فإذا بارك الله فيكم قد يقع القلب عمدا بسبب اختبار الراوي، قد يقع القلب عمدا بسبب اختبار الراوي. مثلا لو قلنا لبعض الأشخاص يا فلان كتاب نزهة، كتاب نخبة الفكر للسيوطي قلبنا ولا ما قلبنا الآن؟ قلبنا، لكن نختبر الموجود أمامنا معانا ولا ساهي؟ واضح بارك الله فيكم، هذا قد يقع أحيانا يختبرون المحدث. لنذكر على ذلك مثالا، في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع الخطيب البغدادي بسنده عن حماد بن سلمة قال كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكانوا يقولون القصاص لا يحفظون، يعني ثابت البناني عنده قصص كثيرة، فكنت أقلب له الأسانيد أشوف حافظ ولا مضيع. واضح بارك الله فيكم. قال فكنت أقول له لحديث أنس كيف حدثك عبد الرحمن ابن أبي ليلى؟ قال لا، إنما حدثناه أنس. قال وأقول له لحديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى كيف حدثك أنس؟ فيقول لا، إنما حدثنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى. يعني كيف كانوا لماذا يقلبون؟ يختبر المحدث اللي أمامه مضيع ولا منتبه معه. طيب إخوان الكرام، لو قلبنا الآن لكم بعض الأمثلة واختبرناكم، ستكونون معنا ولا خارج الدرس؟ إذا كنت لم تلاحظ القلب تسقط روايتك، لأنك تكون ضعيف الحفظ. هذا من باب الدعابة بارك الله فيكم. لكن أحيانا كانوا يفعلون مثل هذا، ومنها القصة المشهورة عن الإمام البخاري أنه لما نزل بغداد جاءوا له بعشرة، كل واحد روى عشرة أحاديث وقلبها، غير من إسنادها، والبخاري يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف. الجهلة يقولون البخاري يقول ما أعرف هذه الأسانيد كيف، وأهل العلم يقولون لا، تفطن البخاري. فيأتي للراوي الأول يقول أنت قلت لي كذا وكذا وكذا، وهذا الإسناد مقلوب، والصواب كذا وكذا وكذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب إخواني، المقلوب واضح ولا غير واضح؟ أجيبوا، واضح. طيب نكمل بارك الله فيكم. أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. عندنا نوع من أنواع الحديث المردود يسميه أهل العلم المزيد في متصل الأسانيد، يعني زيادة راو أو أكثر في إسناد متصل، تزيد راوي أو أكثر، والصواب عدم زيادة الراوي. يعني مثلا إخوان الكرام، الرواية المعروفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، صحيح؟ أحد الرواة روايته للخبر عن عمر بن شعيب عن جده، ما فيها أبيه. فيأتي راوي ثاني يقول دائما عمر بن شعيب تكون كيف؟ عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فيزيد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، والرواية الناقصة صواب والرواية الزائدة خطأ. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني مثلا لو افترضنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وصواب الرواية مثلا، وهذا خطأ طبعا، يعني مالك عن ابن عمر، فجاء الراوي وقال مالك عن نافع عن ابن عمر، نقول أخطأت. يقول لك طيب الرواية المعروفة مالك عن نافع عن ابن عمر، نقول نعم، إلا في هذا الحديث الرواية الناقصة هي الصواب، والرواية التي فيها عدد رواة أكبر خطأ. وهذا الأمر أيضا لابد أن يكون عن تدقيق وتمحيص. لكن انتبه لفائدة، إذا كان الإسناد الناقص صحيح، يعني ما فيه خطأ، والإسناد الزائد أيضا صحيح، فهذا ليس من المزيد في متصل الأسانيد. بمعنى بارك الله فيكم، لو أن رجلا الآن قال حدثني محمد عن الشيخ صالح الفوزان، وبعدين راح للشيخ الفوزان فقال حدثني الشيخ صالح الفوزان، هل في الإسنادين خطأ؟ الشيخ أنا أسألك، تفضل. أنا أسألك الشيخ، هم أسمعت؟ لماذا ما سمعت؟ اترك هاتفك الله يرضى عليك، لا لا تكتب الشيخ، افهم معنا بارك الله، هذا أفضل لك الشيخ، الكتابة لاحق عليها الله يرضى عليك، وأنا لا أعرف أنك تكتب، صحيح؟ هي. مرة أخرى، لو أن رجلا قال حدثني محمد عن الشيخ صالح الفوزان، ثم راح وسافر للشيخ صالح الفوزان، فمرة صار يقول حدثني محمد عن الشيخ صالح، ومرة صار يقول حدثني الشيخ صالح مباشرة، هل في الإسناد الأول خطأ؟ لا. هل في الإسناد الثاني خطأ؟ لا. فهذا ليس من المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد إسناد واحد خطأ والإسناد الثاني صواب. هذه النقطة مفهومة يا جماعة؟ يا جماعة الخير، واضحة هذه النقطة أم نعيد؟ أنا سأذكر بعض الأمثلة، لكن أريدك تستوعب، عندنا إسنادين، واحد ناقص واحد زائد. طيب الناقص هو الصواب والزائد فيه خطأ، قد يكون الإسناد زائد والثاني ناقص لكن لا خطأ فيهما. طيب كيف نعرف؟ هذا يدركه الأئمة ويدركه العلماء الكبار. طيب دعونا نأخذ مثالا على ذلك، وهنا نحتاج إلى تركيز بارك الله فيكم، هنا نحتاج إلى تركيز. في سنن الترمذي يقول الترمذي حدثنا هناد قال عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي. في صحيح مسلم يروى هذا الخبر عن ابن جابر، ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر نفس إسناد الترمذي، عن واثلة لا اختلف الإسناد. واضح بارك الله فيكم. من سقط؟ هاي جماعة من سقط؟ أبو إدريس الخولاني سقط. يعني عبد الله بن المبارك زاد أبو إدريس الخولاني. واضح بارك الله فيكم. وهنا الوليد بن مسلم أنقص أبو إدريس الخولاني. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الإسناد. وهم في هذا الإسناد. يعني إخواني الكرام الآن شوفوا السطور الأخيرة. الخطأ أين؟ عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد. الصواب جماعة يروونه عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام. هذا المثال واضح يا جماعة؟ سكت الإخوة. طيب لماذا لا تتكلمون؟ في أحد عنده إشكال في هذا المثال؟ تفضل. لا، لأن الأئمة ينصون على هذا، يقولون أخطأ فيه ابن المبارك. واضح بارك الله فيك. يعني الأئمة لاحظوا هذا الشيء، الخطأ والوهم، قالوا من عبد الله بن المبارك، بدليل أن الرواة الثانيين الرواة الآخرين الذين رووا عن عبد الرحمن بن يزيد ما زادوا هذا الأمر. فهمت علي بارك الله فيك؟ تفضل. أحد عنده إشكال على هذا المثال؟ تفضل. لا أسألك عن المثال شيخ، لا تخرجني خارج سؤالي. واضح بارك الله فيك. تفضل. جيد. عبد الله بن المبارك هنا يروي هذا الخبر عن عبد الرحمن عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة. خالفه غيره فرووه عن عبد الرحمن عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد. يعني الإسناد الثاني أقل ولا أطول يا جماعة؟ الإسناد الثاني أقل ولا أطول؟ أقل. والإسناد الأول أطول. قال جمع من أهل العلم وهم فيه عبد الله بن المبارك. يعني الآن أريدك فقط تنظر إلى آخر الأسطر الأخيرة. الخطأ عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة. والصواب عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد بحذف أبي إدريس. واضح الأمر يا جماعة الخير؟ أحد عنده إشكال على المثال؟ يا جماعة أنا أسألكم بقية الإخوة، واضح المثال هذا؟ تفضل. لا، لماذا لا يقال زيادة علم؟ بارك الله فيكم. إمام العلل أبو حاتم الرازي ماذا يقول لك؟ يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث. بعدين رواه عيسى بن يونس وصدقة والوليد، كلهم قالوا عن ابن جابر عن بسر سمعت واثلة يحدث. واضح بارك الله فيك. فهذا أيضا جانب خفي. تفضل. لا، ما في السند الثاني، ما في ابن المبارك الله يرحم والديك الشيخ. عبد الله المبارك أضاف أبو إدريس. واضح يا جماعة؟ على العموم إن لم تستوعب لا يضرك هذا، ولكن المسألة تتطلب فهم، تستوعب وتخرج الإشكالات من رأسك بارك الله فيك. ترى إخوان الكرام بعض الإخوة يرى المثال ويروح باله بعيد بارك الله فيكم. لا، تأمل في نفس المثال، لا تخرج عنه، ستفهمه بإذن الله. تفضل. لا، أنا ما قلت هذا، قلت لك كلامنا عن المزيد في متصل الأسانيد في أي حالة، إن في رواية صح وفي رواية خطأ، وقد يكون المزيد في متصل الأسانيد، يعني وقد يكون فيه زيادة، لكن لا تدخل في المزيد في متصل الأسانيد، إن كلاهما صحيح. كلامنا هنا المزيد في متصل الأسانيد رواية صواب والأخرى خطأ. أما إذا كانت الروايتين صواب هذه مسألة أخرى، ليست من المزيد في متصل الأسانيد. وضح لك؟ طيب أرجع للمثال هذا، واضح يا جماعة الخير؟ يا جماعة أقرأ من عيون الإخوة شيء آخر. الشيخ واضح إن شاء الله؟ طيب الآن ركز معي بارك الله فيك، ترى نحن داخلين في العميق بارك الله فيكم، لابد أن تصبر وتتحمل. في صحيح مسلم قال المعتمر عن أبيه سليمان قال حدثني بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه. يعني الآن لاحظ سليمان هذا يروي عن بكر عن ابن المغيرة عن المغيرة، واضح بارك الله فيكم. وفي صحيح مسلم يرويه بكر من وفي صحيح مسلم يرويه بكر دقيقة جيد في صحيح مسلم يرويه بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه، هذا الإسناد الأول. في صحيح مسلم يرويه بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه، يعني في إسناد واحد بكر يرويه عن ابن المغيرة عن أبيه، وفي إسناد آخر بكر يرويه عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه. هل هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ تفضل. أريد ليش اثنين هم صحيحين؟ ليش؟ تفضل. ما سمعت؟ أحسنت أحسنت. بكر بن عبد الله له شيخين في الحديث، سمع مرة من ابن المغيرة وسمع مرة من الحسن، فمرة يقول حدثني الحسن ومرة يقول حدثني ابن المغيرة. يمكن هذا الأمر ولا ما يمكن؟ يمكن هذا الأمر بكل سهولة ويسر. أحيانا تسمع الحديث من تلميذ ثم تسافر وترى الشيخ فتسمعه من الشيخ مباشرة، فمرة تقول حدثني التلميذ عن الشيخ ومرة تقول حدثني الشيخ مباشرة. فهذا ليس من المزيد في متصل الأسانيد، لأن ما في خطأ هنا، الروايات السابقة في خطأ. طيب المثال هذا واضح يا جماعة؟ واضح. طيب لو ما فهمت أيضا لا يضرك هذا، لأن هذا شيء أيضا قد يكون قليلا وللمتخصصين فقط، وللمتخصصين فقط. طيب للخطيب البغدادي كتاب بعنوان تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهو كتاب مفقود غير موجود، وهو كتاب مفقود إلى الآن غير موجود. طيب قال نوع أيضا من أنواع الحديث المردود، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا وامتحانا. الحديث المضطرب هو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية. الحديث المضطرب أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية، يعني ما معنى هذا الكلام؟ عندك واحد بارك الله فيكم اختلطت عليه الأمور، تارة يقول، يعني القصة هذه ما ضبطها، تارة يقول حدثني فلان أنه حضر درس يوم السبت بعد صلاة العصر في شرح نخبة الفكر، وتارة يقول حدثني فلان أنه حضر درس يوم السبت بعد صلاة العصر في شرح نزهة النظر، وتارة يقول حدثني فلان أنه حضر درس يوم السبت بعد صلاة العصر في شرح الواسطية، وتارة يقول حدثني فلان أنه حضر درس بعد صلاة العصر يوم السبت في شرح تفسير ابن كثير. طيب ما الذي وقع؟ اضطرب فلان، ما ضبط الخبر، مرة يرويه بهذه الطريقة ومرة بهذه الطريقة ومرة بهذه الطريقة. قالوا هذا دليل على أنه لم يحفظ جيدا فترد الرواية. لنأخذ على ذلك مثالا، وبالمثال إن شاء الله يتضح المقال، مثال سهل ويسير بإذن الله. طيب في سنن الترمذي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود الحديث. هذا الحديث وقع فيه اضطراب، شوفوا كيف روي هذا الخبر. جاء هذا الخبر عن عكرمة عن أبي بكر، عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، هذا راوي واحد كله يرويه بهذه الطرق، هذا راوي واحد. وتارة جاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. لذلك قال الراوي، قال السيوطي، قال الدارقطني هذا مضطرب، أبو إسحاق اضطرب في هذا الحديث. واضح هذا المثال؟ راوي واحد ما حفظ الحديث ووقع عنده تشويش، فتارة يروي الخبر بهذه الطريقة، مرة بطريقة أخرى، مرة بطريقة أخرى، مرة بطريقة أخرى، فيحكم على هذا الحديث بالضعف، يقولون هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب، لكن بشرط أن تكون هذه الأوجه قوية. أما إذا كانت هذه الأوجه ضعيفة ويمكن الترجيح بينها فلا يحكم على الحديث بالاضطراب، لا يحكم على الحديث بالاضطراب. طيب، الآن نأتي إلى بعض الأمور السهلة واليسيرة بإذن الله عز وجل. قال: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. التصحيف تغيير الكلمة من هيئتها المعروفة إلى غيرها، تغيير الكلمة من هيئتها المعروفة إلى غيرها. في السابق كانوا يكتبون الكتب بخط اليد، فربما رسم الإنسان الكلمة بصورة أخرى قريبة من الصورة الأولى، فالقارئ يقرأ هذه الكلمة كأنها كلمة أخرى. لذلك يقولون المصحف تغيير شيء من الكلمة بالنقطة، تضع نقطة زيادة، مثلا مزاحم ومراجم، قالوا هذا تصحيف، لأن أحيانا يمر عليك راوي اسمه مراجم، تقول بحث عن راوي اسمه مراجم ما وجدت، هذا تصحيف والصواب مزاحم. مثال آخر أحمد، أحيانا تقع نقطة فتكون أجمد، يقول واحد أنا دورت راوي اسمه أجمد ما فيه، واضح بارك الله فيكم، هذا تصحيف، لابد تكون منتبه لي التصحيف. قالوا التحريف تغيير شيء من الكلمة بالشكل، يعني مثلا بشير والصواب بشير، طيب كيف وقع هذا الأمر؟ وقع هنا تحريف، يعني مثلا بارك الله فيكم أحد الأشخاص يقول اتصلت بجهة قلت لهم أين الموظف غدير؟ قال يا أخي الكريم غدير ليس اسمي غدير، هذا ماذا؟ هذا تحريف. فلذلك طالب العلم ينتبه. لماذا نقول لك لابد تنتبه؟ لأنك قد تظن الراوي راوي آخر وتفتش ويظهر أن الكلام فيه خطأ، فتتعب نفسك بسبب خطأ موجود في الكلام. طيب مثال ذلك، روى ابن لهيعة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قالوا هذا خطأ تصحيف، ما الصواب؟ هاي جماعة كلمة حرف واحد، من يعرف يرفع يده، تفضل. ماذا احتجر؟ ايش معناها؟ احسنت، احتجر وليس احتجم، بين احتجم واحتجر فرق، فرق عظيم جدا. احتجم الحجامة المعروفة، احتجر اتخذ خباء في المسجد، قالوا ابن لهيعة وهم في هذا الخبر. مثال آخر بارك الله فيكم، جاء في تراجم بعض الرواة كان في خلقه زعارة. ما معنى زعارة؟ شدة. بعض من يريد أن ينتصر للبدع يريد يطعن في هذا الراوي، كتبها كان في خلقه دعارة، وهذا جرح شديد. هذا إذا قيل كان في خلقه دعارة، طعن في أي جانب يا جماعة؟ طعن في العدالة، فهذا تصحيف خطير، هذا تصحيف خطير. وأهل العلم ألفوا في هذه التصحيفات كتب مستقلة، منها تصحيفات المحدثين لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، وأيضا إصلاح غلط المحدثين للخطيب البغدادي. يعني من باب الطرف أخوان الكرام يذكر أن بعض الخلفاء رفعت له رسالة إن بعض أهل الشر يعني كثروا في البلد، فقال للكاتب اكتب لأمير البلد أحصهم، فالكاتب كتب أخصهم، وترتب على هذا إشكال عظيم، هذا تصحيف خطير، هذا تصحيف خطير، فلذلك ينتبه لهذه التصحيفات. طيب، قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا بعالم بما يحيل المعاني. عندنا مسألة وهي ما حكم اختصار الحديث؟ الأصل أن اختصار الحديث جائز إلا لو ترتب على ذلك تغيير في المعنى. إذا ترتب على ذلك تغيير في المعنى فاختصار الحديث لا يجوز. طيب مثل ماذا؟ جاء في الحديث لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. لو أن رجلا قال سأختصر الحديث لا يباع الذهب بالذهب، يصح هذا الاختصار؟ لا، لأن المعنى يتغير. واضح بارك الله فيكم؟ مرة أخرى، لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. لو أن رجلا قال أنا سأختصر الحديث فأقول لا يباع الذهب بالذهب، لا يجوز هذا الأمر، فإن هذا سيغير المعنى. طيب، من أمثلة اختصار الحديث قالوا حديث جابر بن عبد الله في الحج، حديث طويل اختصره الإمام مالك فأورده في الموطأ في عدة مواضع، ما يرد اللفظ كاملا، يقطع الحديث. واختصار الحديث يسمى أيضا التقطيع والاقتطاع، وعندنا مسألة أيضا أخرى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم يجوز رواية الحديث بالمعنى بشرط ألا يتغير المعنى. طبعا في السابق كانوا يروون الحديث بالمعنى، الآن الناس في أيامنا ماذا يفعلون؟ يروون الآيات بالمعنى. واضح بارك الله فيكم؟ هذا غلط طبعا، لا يجوز، هذا لا يجوز. يقول لك فيما معنى الآية، لا ما يجوز، إما أن تأتي بالآية بنصها أو تسكت، قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. غريب الحديث ما معناه؟ غريب الحديث ما يكون في متن الحديث من ألفاظ غامضة تحتاج إلى شرح وتفسير. غريب الحديث ما معناه؟ أن تأتي في الحديث ألفاظ غامضة تحتاج إلى شرح وتفسير. مثل ماذا؟ مثل في صحيح البخاري عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه. ما معنى بصقبه؟ سؤال لكم. طيب وين غريب الحديث هنا؟ أين غريب الحديث؟ بصقبه. طيب ما معنى بصقبه؟ أحد يعرف؟ هاي جماعة تفضل. ها؟ سقط؟ لا لا، أحد يعرف بصقبه ما معناها؟ قالوا بصقبه أي بما هو أقرب لبيته وما يجاوره، هذا معنى الصقب. مثال آخر في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس قال نبينا صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. ما معنى ثبج؟ أين غريب الحديث هنا؟ كلمة ثبج، ما معنى ثبج؟ وسط. ثبج معناها وسط، يعني يركبون السفن ويقطعون البحر. طيب نريد مثال واضح أيضا على غريب الحديث. في حديث أم زرع قالت المرأة السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. هذه ضربته بأي ضربة؟ ضربة القاضية، خلاص أعطته جرح ما يكاد يندمل هذا الجرح. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. زرنب ما معناه؟ هذا غريب الحديث. واضح بارك الله فيكم؟ عيايا غيايا طبقاء، هذه كلها ماذا؟ غريب الحديث. طيب سؤال، كيف أعرف معنى الغريب؟ تراجع كتب الشروح، وهناك كتب مؤلفة مستقلة في الغريب، يعني مثل القاموس لكن لغريب الحديث. واضح بارك الله فيكم؟ مثل أي كتاب؟ أحد يعرف؟ هاي جماعة تفضل، ما هو؟ لا 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 لا، هذا نص جواب، هذا ما يصلح. من يعرف؟ تفضل. لمن؟ لابن الأثير، أحسنت. طيب من كتب الغريب الأخوة ذكروا النهاية، لكن سأذكر لك كتب أخرى. كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى في سنة 224، يقال في ترجمته: كأنه جبل نفخ فيه العلم. شوف هذا الوصف، كيف كان هذا الرجل على علم راسخ. كتاب آخر، كتابه مطبوع طبعا، كتاب آخر، كتاب غريب الحديث لابن قتيبة، كتابه مطبوع. ابن قتيبة أبو عبيد توفى 224، ابن قتيبة 276. كتاب غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي 388. الغريبين لأبي عبيد الهروي 401. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المتوفى في سنة 606، مع التنبيه، وهذه فائدة لا بد أن تنتبه لها: بعض كتب غريب الحديث ليس مؤلفها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فربما فسر لك بعض الكلمات وتكون في هذه الكلمات انحرافات عقدية، فانتبه لذلك. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الأمر لا بد أن تنتبه له انتباها عظيما. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. يعني ما معنى كلام الحافظ الحجر؟ قد يذكر الراوي بطريقة، وهذا الأمر له صلة بتدليس الشيوخ، فأنت لا تعرف من المقصود، من هذا الراوي. وأحيانا يكون للراوي الواحد عدد من الأسماء، فأنت تبحث وتفتش وتفتش، تقول أنا ما تبين لي من هو هذا الراوي، فأنت هنا جهلت تحديد هذا الراوي. واضح بارك الله فيكم إخواني الكرام؟ واضح هذا الأمر؟ طيب إخواني، هل تعبتم؟ أنا أسألكم، تعبتم؟ نواصل؟ أكيد. أنا أقرأ في عيون الإخوة شيء آخر بارك الله فيكم. طيب، ما ذكرناه قبل قليل غامض أو صعب أو سهل؟ أظن بأنه واضح جدا، واضح جدا إن شاء الله، يعني إذا شوي ركز الإنسان تتضح له الأمور. الآن كلام الحافظ بن حجر عن ماذا؟ يمر عليك راوي ما تستطيع تحديده، فهنا لا يمكن أن تمشي الإسناد، لا يمكن، لأنك لم تعرف من هذا الراوي، قد يكون كذاب وقد يكون ثقة. طيب، قد يكون عندي إسناد من 10 رواة، واحد ما عرفته، لا يمكن أن تحكم على الإسناد حتى تعرف كل الرواة. إذا ما عرفت، هنا يكون عندك إشكال. طيب، مثل من؟ نرجع إلى محمد بن السائب بن بشر الكلبي. هذا الراوي سبحان الله العظيم له عدة أسماء، فيقال له، شوف اسمه ماذا، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، يقال له محمد بن بشر، ويقال له حماد بن السائب، ويقال له أبو النضر، ويقال له أبو سعيد، ويقال له أبو هشام. فالذي لا يعرف يظن أنهم جماعة وهو راو واحد، فهذا لا بد أيضا أن تنتبه له. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، مثال آخر، إبراهيم بن أبي يحيى، هذا متروك، يعني هذا الراوي إذا مر معك ضعف الإسناد مباشرة. لكن هذا الراوي يقال له إبراهيم، اسمه إبراهيم ابن أبي يحيى، يقال له إبراهيم ابن محمد، وإبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء، ويقال له أبو إسحاق ابن محمد، ويقال له أبو إسحاق الأسلمي، ويقال له الأسلمي ابن محمد، ويقال له أبو إسحاق ابن سمعان، ويقال له غير ذلك. الذي ما عنده علم يقول هؤلاء 10، وفي الواقع هم كم؟ هم راو واحد فقط. فهذا لا بد أن تنتبه له انتباها جيدا. لو كان ثقة ما عندك إشكالية، ولكن لو كان ضعيفا فإنك ستقع في إشكال كبير، تقع في إشكال كبير. طيب، ألف في هذا جمع من أهل العلم، منهم الخطيب البغدادي، كتابه مطبوع وأجاد في هذا الكتاب جدا، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، هذا كتاب مطبوع يذكر لك الراوي إذا ذكر بعدة أسماء حتى تميزه وتكون أيضا على بصيرة. طيب واضح هذا الأمر بارك الله فيكم؟ واضح أبو إبراهيم؟ واضح. طيب نكمل سلمكم الله. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. يعني الوحدان هو الراوي الذي لا يروي عنه إلا راو واحد فقط. طيب ليش أعرف هذا الراوي؟ لأنك لو وجدت روايتين أو ثلاثة عن هذا الراوي تعرف أن هذه الرواية ضعيفة. واضح بارك الله فيكم؟ عندك راوي ما يروي عنه إلا راوي واحد فقط. طيب نجد 10 من الرواة يروون عنه والأئمة ينصون ما روى عن هذا إلا واحد، فتعلم أن هذه الروايات الأخرى روايات ضعيفة. وهذا موجود وإن كان ليس بكثير لكن موجود. قيل في ترجمة عثمان بن ربيعة بن عبد الله بن الهدير لم يروي عنه إلا كثير بن زيد الأسلمي. ولو راجعت تقريب التهذيب للحافظ بن حجر تجد عدد من الرواة ما روى عنهم إلا واحد، وهذا موجود وهذا قد يقع. ومن أشهر الكتب في هذا كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم، كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم. قال أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. ما معنى المبهم؟ قالوا من أبهم ذكره في الإسناد والمتن. المبهم من أبهم ذكره في الإسناد أو المتن من الرجال والنساء. بالمثال يتضح المقام، وهذا أمر سهل ويسير إن شاء الله. انظر إلى هذا المثال. قال محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر. طيب من هذا الرجل؟ هذا هو المبهم، لابد تحدده. لو ما حددنا هل الإسناد صحيح ولا ضعيف؟ أجيب إخوان الكرام، إخوان الكرام، لو ما حددنا هل الإسناد ضعيف أو صحيح؟ ضعيف مباشرة. واضح؟ لابد أن تحدد من هذا الرجل، لابد. إذا ما حددته فالإسناد ضعيف، لا يقبل منك. فرضا نحن عرفنا أن كل الرواة ثقات، فرضا إلا الرجل هذا، مباشرة يكون الإسناد ضعيفا. لماذا؟ لابد أن تحدده. يعني إخوان الكرام ما ينفع أن تقول للناس حدثني واحد. طيب من هذا الواحد؟ واضح بارك الله فيكم، لا يقبل مثل هذا الأمر. يعني إخوان الكرام أحيانا من الدعابات يقول لي بعضهم يا شيخ أنا أخوي يريد يتزوج امرأة. قلت له أكيد يتزوج امرأة؟ فيقول لا لا شيخ يعني أنا ما أقصد شيء. قلت لا ترى في ناس يتزوجون الرجل يعني. فقال من؟ قلت النساء يتزوجون الرجل يعني. فالأمر يسير بارك الله فيك. فالمقصود لابد تحدد من هذا الرجل، لابد تحدده، ما حددته لا يقبل هذا الإسناد. طيب مثال آخر. قال ابن عجلان عن رجل من آل أبي ربيعة. من هذا الرجل؟ آل أبي ربيعة كم عددهم؟ 100 200 1000 2000. لابد تحدده، ما حددته لا يقبل منك تقوية هذا الإسناد أو تصحيح، لا يقبل منك تقوية هذا الإسناد أو تصحيح. مثال آخر. طيب الآن نأتي إلى المبهم في المتن، هذه المبهمات كلها في الأسانيد. في صحيح مسلم قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل. من هذا الرجل؟ هذا مبهم هذا الرجل. قالوا هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. طيب سؤال، لو ما عرفنا الرجل يضرنا هذا؟ أجيبوا يضرنا؟ لا. لماذا لا يضرنا؟ أين وقع الإبهام؟ في المتن. لو وقع في المتن ما يضرك، لكن لو وقع في الإسناد يضرك. طيب لماذا نريد نعرف الرجل المبهم في المتن؟ قد يكون في هذا فائدة، قد يكون في هذا فائدة ويعني زيادة علم. مثال آخر بارك الله فيكم. لا طيب عندنا مسألة أو فائدة. لو أبهم الصحابي فاقبل هذا الخبر ولو لم تعرف الصحابي، لا يضرك هذا الأمر. يعني لو قال التابعي حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج تقول من هذا الصحابي. الإسناد مباشرة إذا صح إلى التابعي تقول هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. لنأخذ على ذلك مثال. في صحيح مسلم قال قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. طيب لو ما عرفنا لا يضرنا. لماذا لا يضرنا يا جماعة؟ ليش لو ما عرفنا الصحابي لا يضرنا؟ لا، وقع في الإسناد ليس في المتن، هذا الإسناد ليس متن. تفضل. أحسنت، الصحابة كلهم عدول، ما يحتاج تفتش هل الصحابي صادق أو غير صادق، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واضح بارك الله فيكم يا جماعة؟ أحد عنده إشكال على هذا المثال؟ أسألكم، أحد عنده إشكال على هذا المثال؟ شيخي واضح؟ الأخ أسعد واضح؟ رياض واضح؟ أحمد الشقيق أكيد. طيب لنأخذ مثال آخر. قال مر الطيب قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الإبهام في الإسناد ولا المتن يا جماعة؟ بالنظر، بالنظر، هذا على طول بارك الله فيكم. الشيخ في الإسناد ولا المتن؟ في الإسناد. ليش قلنا في الإسناد؟ يقول حدثني، هذا كيف سيكون في المتن؟ في المتن، هذا في الإسناد. هل يضرنا عدم معرفة الصحابي؟ لا يضرنا، لأن الصحابة كلهم أهل صدق وعدل. واضح بارك الله؟ وكلهم عدول، كلهم عدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. مثال آخر. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا الإسناد، هل هذا الإبهام في الإسناد أو المتن؟ أجيبه، في الإسناد. يضرنا هذا؟ لا، لا يضرنا، لأن الصحابة كلهم عدول. فهمتم بارك الله فيكم إخواني الكرام؟ في إشكال في هذه الأمثلة قبل أن أنتقل إلى غيرها؟ هل يوجد إشكال؟ طيب أنتم تقولون لا يوجد إشكال، فجزاكم الله خير الجزاء. طيب عندنا، جيد ممتاز إخوان الكرام، ألف بعض أهل العلم مؤلفات في المبهمات يتتبعون هذه المبهمات. وبالمناسبة طبعا من طرق معرفة المبهمات كتب الشروح. الحافظ ابن حجر عنده تتبع لهؤلاء بطريقة يعني فذة وعظيمة رحمة الله تعالى عليه. إذا مر قال رجل، قال أحدهم يفتش عن هذا الأمر وينقب ربما التنقيب العظيم. وقد يقول قائل لماذا فعل الحافظ ابن حجر هذا؟ كل هذا خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخطيب البغدادي له كتاب في المبهمات اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي. والكتاب في مبهمات الإسناد، ليس في مبهمات المتن، في مبهمات الإسناد. وأيضا في كتاب اسمه الغوامض والمبهمات لابن بشكوال، لابن بشكوال هكذا اسمه، وهو في مبهمات المتن. وعندك كتاب لولي الدين أبو زرع العراقي ابن الحافظ العراقي شيخ الحافظ بن حجر اسمه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، وهو مطبوع، وهو من أوسع الكتب، وهو من أوسع الكتب. قال هنا ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. يعني إخواني الكرام، لو أن أحد الحضور قال لنا حدثني الثقة أن غدا يوم عمل، نقبل هذا الإسناد؟ أجيبه إخواني الكرام، نقبل؟ نقبل ولا ما نقبل؟ إخواني الكرام، في هذه الأيام لو قال لك واحد حدثني الثقة، ضع يدك على قلبك، قد يكون هذا الثقة من تلاميذ مسيلمة الكذاب، وهذا كثير ما يستخدم. يقول حدثني الثقة، تقول بالله عليك ثقة؟ قال لا يعني مو بثقة يعني، لكن أحيانا يكذب يعني، أحيانا لا يقول هو كذاب دائما، لكن هذه المرة صدق. ففي هذه الأيام إذا قال لك حدثني الثقة أو حدثني من أثق فيه، ربما يكون المتكلم كذاب، المتكلم لا حدثه أحد ولا شيء، جايب القصة من رأسه، وهذا والله يقع كثيرا. لذلك حتى في علوم الحديث يقولون الصحيح والأصل أن الراوي لو قال حدثني الثقة، الأصل أن هذا لا يقبل بإطلاقه، لا يقبل بإطلاقه. فقد يكون الراوي يقول عن شيخه حدثني الثقة، والراوي يرى شيخه ثقة وغيره يرى شيخه ضعيف. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك قالوا لا يقبل هذا الأمر على وجه الإطلاق، ولكن لا بد من التمحيص والتفتيش. طيب لنأخذ هذا المثال. قال يحيى بن أبي كثير حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير. لا، ما يقبل هذا الأمر. قد لا يتهم يحيى هذا الرجل، ولكن غيره يتهمه. واضح بارك الله فيكم؟ وغيره يتهمه يعني. وهذا الأمر يقع كثيرا، هذا الأمر يقع كثيرا. مثال آخر، قال عبد العزيز بن عمر حدثني من لا أتهم من أهل الشام عن عبادة بن الصامت. لا، لا يقبل هذا الأمر. قد يكون هذا لا يتهم عندك، لكن عند غيرك يكون متهما، عند غيرك يكون متهما. وإذا كنا نحتاط في أحاديثنا فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يحتاط في هذا الأمر الاحتياط الكبير. لكن وانتبه لهذه الفائدة، قد يقبل أحيانا قول الراوي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، إذا كان هذا الراوي من أهل التحري فلا يحدث إلا عن ثقة. هذه قرينة، علامة يعني، ترفع المؤشر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا تعرف رجل من أهل الورع والتقوى، إذا قال حدثني الثقة لو وضع السيف على رقبته ما يكذب، فتقول هذا مؤشر على أن هذا الخبر مقبول. أيضا مثال آخر، لو أن رجلا قال حدثني الثقة أن غدا واحد من ذي الحجة، يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل مباشرة. لماذا؟ هذا الكلام من أصله غير مقبول. فلو قال الرجل حدثني الثقة وجاء بخبر منكر، خبر غلط، لا نقبل هذا الخبر. وأيضا بارك الله فيكم، من الطرق والعلامات أن يقبل الأئمة النقاد هذا الخبر. يعني مثلا يقول الراوي حدثني الثقة والأئمة يمشون هذا الكلام، فهنا نمشي هذا التوثيق، نمشي هذا التوثيق. وهذه المسألة تحتاج إلى دربة وممارسة ومعرفة طرق الأئمة. طيب، قال فإن سمي وانفرد عنه واحد فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. مثال بارك الله فيكم، أو الحافظ الحجر يتكلم عن ماذا؟ بعض الرواة يروي عنه واحد ولم يوثقه أحد، فهذا يسميه أهل العلم مجهول العين، يعني ما عرفناه منه هذا، ما يروي عنه إلا واحد، والأئمة لا يتكلمون، لا يقولون لا فلان ضعيف ولا ثقة، فهذا لا تمشى روايته. عندنا نوع ثاني يكون نوعا ما أهون من الأول، يروي عنه اثنين فصاعدا ولم يوثقه معتبر. قالوا الأول مثلا قد يكون الضعف من 100 نعطيه 30، الثاني من 100 نعطيه 40. واضح بارك الله فيكم؟ لأن الأول ما يستوي مع الثاني. الأول روى عنه واحد وما له أي توثيق، والثاني روى عنه مثلا 10 وما له أي توثيق. الثاني أحسن حال من الأول، أحسن حالا من الأول. وفي المسألة تفاصيل دقيقة تراجع فيها كتب المطولات. طيب، ثم قال تفضل. نعم، لم يوثقه يقولون عالم له اعتباره في التوثيق. مثلا ابن حبان يقول فلان أنا لا أعرفه ولا أعرف أباه ويريده في الثقات. واضح بارك الله فيك. بعض الناس الآن يحسن الظن بكل أحد، يأتيه السارق يحسن الظن فيه، هذا لا يعتبر. واضح بارك الله. يقول لابد أن يوثقه عالم عارف بالتوثيق، هذا هو سلمك الله. جيد، نرجع إلى كتابنا بارك الله فيكم. قال ثم البدعة، يعني من أسباب رد الخبر الطعن في الراوي لأن عنده بدعة. قال إما بمكفر أو مفسق. إخواني الكرام، أولا لابد أن تفهم أن كلامنا عن أي باب؟ باب الرواية. فالراوي قد تكون عنده بدعة، وهذه البدعة غليظة، قد يكفر بها والعياذ بالله بالبدعة هذه. فهذا باتفاق العلماء لا يروى عنه باتفاق العلماء. كلامنا عن أي باب؟ باب الرواية، باب الرواية. مثال ذلك في تاريخ بغداد في ترجمة تليد ابن سليمان، تليد ليس تليد، تليد، قال ابن معين: تليد كذاب، كان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب عنه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه بدعة غليظة، فتسقط روايته مباشرة. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك رد أهل العلم رواية هذا الراوي لأن بدعته مغلظة، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن حجر: لا يقبل صاحبه، لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني جمهور أهل العلم لا يقبلون من رمي ببدعة مكفرة. والصواب أو نقل الاتفاق على ذلك، أن هذا ليس قول الجمهور، بل بعضهم ذكره اتفاقا منهم النووي في التقريب، قال بأن من كانت بدعته مكفرة بالاتفاق ترد روايته. طيب، من كانت بدعته مفسقة ليست مكفرة، الصواب قبول روايته، كلامنا أيضا من ناحية عامة، وإذا تبين أنه حرف أو غير ترد روايته. نذكر على ذلك مثال: في صحيح ابن خزيمة روى ابن خزيمة فقال: حدثنا عباد بن يعقوب، المتهم في رأيه الثقة في حديثه، يعني رجل عنده بدعة لكنه لا يكذب. طيب، بعض المبتدع في أيامنا مبتدع وكذاب، يعني لا مروءة ولا دين. ابن خزيمة يقول عن هذا عباد بن يعقوب، قال: المتهم في رأيه الثقة في حديثه. ثم بعدين ماذا يقول ابن خزيمة؟ يقول: كنت أخذت عنه بشرط، وأنا الآن لا أحدث عنه لأنه مبتدع عنده غلو في البدعة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني حتى الذي عنده بدعة غير مكفرة أيضا كانوا الأئمة يحتاطون في مروياتهم. هذا عباد ابن يعقوب كان شديد في بدعته، يمتحن الناس، إذا جئت تروي عنه الخبر يمتحنك. فجاءه أحد الرواة وقال له: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: نعم، كلامك صحيح، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. بتجاوبني يعني؟ أنت تجيب. فقال الشيخ، يعني قال هذا عباد: حفره علي. فيقول له عباد مرة أخرى، سؤال ثاني، سؤال يعني اختبار، قال: من أجرى البحر؟ قلت: الله. قال: من أجراه؟ قلت: بيجيبنا الشيخ يجاوبنا. قال: أجراه الحسين. وكان هذا عباد أعمى. يقول: بعد ما رويت عنه وخلصت أخذ كل أحاديثه، جئته فامتحنني، قال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية. قلت: معاوية. قال: من أجراه؟ قال: أجراه عمرو بن العاص. وخرجت من عنده سريعا، وكان يقول: أدرك الفاسق عدو الله، يعني كان عنده غلو شديد في بدعته. والراوي قال: أنا سأدب الآن، تقول هذا أنا سأرد عليك، والله المستعان. فلذلك يعني هذه مسألة أيضا من المسائل التفصيلية. طيب، نتوقف عند هذا القدر بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، من كان عنده سؤال يتفضل، ومن أراد يستريح له ذلك بارك الله فيكم. مجلس انتهى، الآن إذا كان عندك سؤال هاتي سؤالك، تفضل. اسمك؟ صهيب، تفضل. كيف؟ كيف إلا ما تغدى في الحديث؟ هذه لا تسمى علة. العلة في الغالب يعني عندما يتكلمون عن هذا الحديث معل فيه ضعف، واضح بارك الله فيك، هنا يكون اختلاف في الروايات غيرها، الأمر يسير وسهل، لكن العلة إذا قيلت المقصود يعني المقصود وجود إشكال، كأنك تقول في مرض، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. اسمك ماجد، تفضل يا ماجد. جعلك الله من الأماجد يا ماجد، تفضل. الله يرضى عليك ويسلمك ويرحم والديك. نعم السلف كانوا يقبلونها، كلامنا عن الرواية، رواية الحديث، ليس مجالستهم وأخذ الدين عنهم، لا، نفرق بين أمرين، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. أحسنت. بعض الأقسام يصعب أن تجعل لها حد كحد الشعرة، واضح بارك الله فيك، فقد تجد هناك تداخل بين الأقسام، فلذلك الأمر في هذا سهل ويسير، واضح سلمك الله. نعم تفضل. تفضل فواز بارك الله. لذلك قلنا يروى على أوجه مختلفة متساوية القوة، مثلا إذا قال أنا شكيت حدثني سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، الأمر يسير، لكن إذا قال شكيت سفيان بن عيينة، سفيان ابن عيينة ولا أحد الكذابين، لا، هنا مشكلة، هذه ورطة، واضح؟ نعم تفضل الشيخ. اسمك داني. نعم تفضل. في مسألة، طيب تفضل. جيد جيد جيد، هذا سؤال جيد من الأخ داني، جزاك الله خير الجزاء. أولا هذا قلت لك يسمى معلق، ومر معنا أن كثير من المعلقات يصلها البخاري. ترى أخواني الكرام أنبهك على نقطة، لا تظن أن في صحيح البخاري فقط أخبار مرفوعة، في صحيح البخاري كلام للبخاري، في صحيح البخاري تفسيرات لغوية، في صحيح البخاري علوم دقيقة يذكرها البخاري. شرط البخاري في الصحيح في الأحاديث التي يرويها بإسناده، هنا يقول البخاري هذه أشترط فيها أن تكون صحيح، شرطي الذي وضعه وشرط البخاري له أقوى الشروط الصحيح. أما الكلام الآخر فلم يشترط فيه البخاري الصحيح الصحة، واضح بارك الله فيك. نعم سلمك الله. أحد تفضل. اسمك؟ اسمك أحمد. تفضلي أحمد. الله يعافيك ويسلمك.
كيف يعرف المعضل بغير طريقة
ثانية؟ نص الأئمة، يعني نفترض أحسنت وجدنا حديث مثال سقط منه اثنين وما تبين من خلال طريق آخر، شوف الأئمة ماذا يقولون، تعرف بالتاريخ، تعرف إن هذا الراوي ولد بعد الشيخ الذي يروي عنه بجيلين، فتعرف أن هناك سقط في طبقتين. فهمت علي بارك الله فيك؟ لذلك أخوان الكرام سؤال الأخ أحمد جيد، تجد المحدث في الغالب يكون عنده سلاح قوي من أي علم؟ علم التاريخ، واضح بارك الله فيكم، ليس التاريخ القصص، لا لا لا، يضبطون الأخبار، يقولون في ترجمة الذهبي كأنه وقف على جبل يعرف الناس من يوم آدم إلى زمانه. يذكر عن الشافعي أنه ناظره رجل في أنساب الرجال، فالشافعي المسألة هذه عنده كما يقال نفس يعني لعب العيال، يعني المسألة قال مثلي ومثلك، لا نتذاكر في أنساب الرجال، دعنا نتذاكر في أنساب الناس من جهة النساء. والله هذه مسألة صعبة، يعني الآن لو قيل الواحد منا أذكر أنسابك، يعني أذكر نسبك من جهة النساء، أم الجد وأم الجدة وأم جد الجد، هذا الأمر مشكل جدا بارك الله فيكم، فعندهم ضبط كبير جدا لمثل هذه الأشياء. طيب أحد عنده سؤال آخر؟ طيب إخوان الكرام أنا سأسألكم وكل واحد طبعا جوابه أظن سيختلف عن الآخر، تقريبا كم نسبة فهمك للمادة المطروحة؟ من يريد يجيب يرفع يده. تفضل. هلال. ما شاء الله، هذا ترى يعني شيء أنا أشجعك عليه، هذا شيء طيب جدا، تبارك الله. صهيب. ما شاء الله تبارك الله. طيب لو قلت 20%، في أحد يقول 20%؟ ترى والله 20% طيبة، ترى مو بغلط، لا تحتقر نفسك سلمك الله، والله ليس خطأ. أخوان الكرام، العلم بالتعلم، لو 20% فكان ماذا؟ كم مسألة ذكرنا؟ 100 مسألة، حفظت 20؟ لو كان سجود الشكر مشروع أقول لك مشروع في هذه الحال، أقول أسجد الشكر. وهذا ترى لا تحتقر نفسك، الأمر سهل ترى. واضح بارك الله فيكم. اليوم 20، غدا إن شاء الله يسون 40 إن شاء الله، ويسون بعد ذلك 60، وهكذا. طيب من يجيب أيضا؟ لا تخافوا ترى عادي، قل ما فهمت شيء عادي ترى. هاي جماعة أحد سيجيب؟ شيخ تفضل. ما شاء الله تبارك، هذا جيد، أنا يعني أهنئك على هذا. 60 ترى أخوان الكرام، والله هذا أمر طيب. يعني أخوان الكرام عذرا منكم، ربما لما درست أنا المصطلح ما فهمت من أول مرة 60%، ما أخفيكم بارك الله فيكم. فهذا أمر طيب، لا تحتقر نفسك سلمك الله، كلنا نتعلم، وكل هذا فيه أجر إن شاء الله. نصبر ونتحمل ونستعين بالله عز وجل، واللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ندعو الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، وهذا رزق من الله، قد نحرم بسبب ذنوبنا ولكن نستعين بالله عز وجل. طيب أحد عنده سؤال أخير؟ تفضل. اسمك؟ فارس. تفضل. جعلك الله من فرسان الحديث وجميع الحضور يا رب العالمين. تفضل. نعم. لا، العدل، العدل بمعنى بارك الله فيك، كلهم ثقات ضابطين، كل ما يحتاج يتكلم بارك الله فيك، عرفت كيف؟ نعم، من هذا الباب بارك الله فيك. بمعنى سلمك الله، إذا قلنا الصحابة كلهم عدول بمعنى لا تفتش في تراجمهم، أما الكذب فهم لا يكذبون، واضح بارك الله فيك، فمباشرة لا تفتش في تراجمهم، تبحث والله صدق الصحابي ولا ما صدق، هذا لا يمكن، لا يمكن هذا الأمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أهل الجاهلية الكفار كانوا يستعظمون الكذب، فكيف بالصحابة؟ نعم، كلهم أيضا، كلهم نعم. وإذا أخطأ أحدهم في شيء كان الصحابة ينبهونه، كما جاء هذا عن بعض الصحابة، قالوا يرحم الله أبا فلان وهم في الشيء الفلاني، ينبهون على هذا. نعم، وهذا قليل جدا، يعني قليل جدا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بارك الله فيكم.